خادم النبي صلى الله عليه وسلم، خدمه 10 سنين من قدومه صلى الله عليه وسلم المدينة إلى أن توفاه الله، وكان طفلا صغيرا. هرب أبوه مالك، هرب كافرا إلى الشام، لما جاء الإسلام للمدينة هرب أبوه، كره الإسلام وهرب، وبقي ابنه أنس طفلا صغيرا مع أمه أم سليم رضي الله عنها. فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم جاءت به أمه أم سليم رضي الله عنها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وطفل صغير، وقالت هذا أنس يخدمك. فقبله النبي صلى الله عليه وسلم خادما له، وتشرف بخدمة النبي صلى الله عليه وسلم، ولازمه ملازمة تامة إلى أن توفي صلى الله عليه وسلم. وعاش أنس وعمر وطال عمره وكثر ماله وكثر أولاده رضي الله تعالى عنه. ولذلك كان يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث اختص بها عن غيره في ملازمته له صلى الله عليه وسلم وخدمته له. قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء، الخلاء المراد به المكان، المكان الذي تقضى فيه الحاجة، سمي خلاء لأنه يكون خاليا، يكون خاليا من الناس. ثم صار يطلق الخلاء على الخارج نفسه يسمى خلاء من باب الكناية، كما يسمى غائطا، لأن الغائط أصله المكان المنخرط، الغائط المكان المنخرط. ولما كان من عادة الناس عند قضاء الحاجة أنهم يذهبون إلى مكان منخرط يستتروا به، سمي الخارج غائطا من تسمية الشيء باسم مكانه، تسمية الشيء باسم مكانه، كما يسمى براز. البراز في الأصل المكان الخالي من المباني من البنية، البر يقال بر ويقال براز لأنه خال من الناس وبارد. ثم صار يطلق البراز على الشيء الخارج من الإنسان. كل هذه الكنايات، الخلاء، الغائط، البراز، هذه كنايات أصلها أسماء الأمكنة، ثم سميت بها الفضلات التي تخرج من الإنسان من باب الكناية تأدبا، لأنهم يكرهون التلفظ في الأشياء المكروهة ويكنون عنها كناية، مثل الجماع. الجماع هذا أصله المقارنة والاختلاط، وهو كناية عن ما يفعله الإنسان مع أهله، عما يفعله الإنسان مع أهله من باب الكناية، لا يذكر لأنه يستحيى منه فصار يكنى عنه. والنكاح كذلك، النكاح والجماع هذه كنايات عن نفس العملية التي بين الإنسان وزوجته، لأنه لا يصرح بالأشياء المكروهة وإنما يكنى عنها، هذا من آداب الألفاظ عرفا ولغة وشرعا، عرفا ولغة وشرعا. هذا هو الخلاء، إذا دخل الخلاء صلى الله عليه وسلم، هذا فيه أنه صلى الله عليه وسلم بشر، يأتي عليه ما يأتي على البشر من الأكل والشرب وقضاء الحاجة والمرض والموت، فصلى الله عليه وسلم يأتي عليه ما يأتي على البشر، وإنما شرفه الله برسالته ونبوته. أما أنه فيه شيء من صفات الربوبية فهذا أمر باطل كما يعتقده الخرافيون الذين لا يرون أن الرسول صلى الله عليه وسلم خارج عن دور البشر، أنه خارج عن دور البشر، وأنه خلق من من النور، يقولون خلق من نور أو ما أسمى ذلك من الخرافات. هو صلى الله عليه وسلم بشر، إنما أنا بشر مثلكم، وما أرسلنا من قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق. فهم بشر عليهم الصلاة والسلام، ليس لهم شيء من الربوبية ولا من الألوهية، ولم يخلقوا من نور، وإنما خلقوا مما خلق منه البشر تماما. فلذلك لا يرفعون عن مكانتهم، ويدعى أنهم لهم شيء من صفات الرب سبحانه وتعالى، أو أنهم خلقوا من غير ما خلق منه البشر، كما قالت النصارى عن المسيح إنه ابن الله أو أنه جزء من الله وما أشبه ذلك. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. لهذا كان صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء كما يدخله غيره من الناس. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء، إن كان إذا دخل الخلاء على يجيب الاستبغاء، يضع خاتمه. اتخذ صلى الله عليه وسلم خاتم، والخاتم هو الحلقة التي تلبس على الأصبع ويكون فيها فص، يكون فيها فص من غيرها، إما من فضة وإما من غير الفضة. إنما يحرم الخاتم من الذهب فقط، أما اتخاذ الخاتم من غير الذهب ولو كان ثمينا كالألماس والأحجار الكريمة فلا مانع من ذلك، لا مانع من ذلك، إنما حرم الذهب فقط، أو أن يكون فيه شيء من الذهب، هذا هو المحرم على الرجل. أما أن يتخذ خاتما من حديد أو من نحاس أو من أحجار كريمة أو من ألماس أو من غير ذلك فلا مانع، ولو غلى ثمنه وكثرت قيمته، لأنه إنما حرم الذهب فقط. وقد اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتما وكان مكتوبا فيه محمد رسول الله، محمد ثلاثة أسطر، محمد سطر فوقها رسول على السطر الثاني، فوقها السطر الثالث الله، محمد رسول الله هكذا. فكان صلى الله عليه وسلم يضع الخاتم من أجل ذلك، من أجل أن فيه لفظ جلاله. لو صح هذا الحديث فهو يضعه من أجل أن فيه لفظ الجلاله، والخلاء لا يدخل بشيء فيه ذكر الله سبحانه وتعالى. هذا معنى قوله يضع خاتمه، يعني يضعه خارج المحل الذي يقضي فيه الحاجة، احتراما لذكر الله سبحانه وتعالى. ولا شك أن دخول الخلاء بشيء فيه ذكر الله أنه مكروه، فإذا أمكن للإنسان عزل هذا الشيء الذي فيه ذكر الله وجعله في مكان محترم ثم يدخل مجردا عنه فهذا هو المشروع. والفعل هذا فعل من النبي صلى الله عليه وسلم، والفعل لا يدل على التحريم ولا على الإيجاب، وإنما يدل على المشروعية، إنما يدل على المشروعية فقط، من كراهة أو استحباب فقط. وهذا يدل كون صلى الله عليه وسلم يضع خاتمة يدل على الكراهة دخول الخلاء لشيء فيه ذكر الله، واستحباب وضعه في مكان منعزل عن الخلاء. ولا شك في ذلك عند أهل العلم، مجمعون على كراهة دخول الخلاء بشيء فيه ذكر الله، إلا إذا خاف عليه، إذا خاف عليه أن يسرق أو أن يضيع فلا مانع أن يدخل به الخلاء، لكن يخفيه، يجعله في جيبه، أو إن كان خاتما فإنه يديره ويجعل الفص الذي فيه ذكر الله يجعله داخل كفه ويقبض عليه حيث يخفيه، يخفيه في جيبه أو في كفه. وفيها لا تخلو من ذكر الله عز وجل، البراهين الإسلامية لا تخلو من ذكر الله عز وجل من قديم، من وقت أن غربت الدراهم في عهد بني أمية إلى وقتنا، الدراهم تضرب الإسلامية وفيها لا تخلو من ذكر الله أبدا، وكانوا يدخلون فيها قضاء الحاجة ولا ذكر أنهم يضعونها، لأنها يخشى عليها، فلأجل الاحتراز بها يدخلون بها في الخلاء، هذا لأجل الحاجة. ولو أنه يحرم دخول الخلاء بالدراهم صاروا الناس الأموالين، هو كل يطلع الدراهم اللي معه يصير استغراق واليين يعرفون هذا ويلا يشلحون الناس، هذا لإضاعة الأموال. قال أخرجه الأربعة، الأربعة المراد بهم أصحاب السنن، أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، هؤلاء هم الأربعة أصحاب السنن الأربعة. قال وهو معلول، القياس أن يقال وهو معل، من أعله يعله فهو معل. أما كلمة معلول فهي مأخوذة من عل يعل فهو معلول، مثل قتل يقتل فهو مقتول، لأن فلان عل هذا مضاعف الحرف الثاني والمضاعف عن حرفين فيكون من الثلاثي، عل يعل أو يعل، عل يعل فهو معلول. أما أعله بالهمزة يعله فيقال فهو معل، هذا هو القياس. وهذا الحديث معلول بماذا؟ قالوا معلول بالانقطاع، معلول بالانقطاع بين ابن جريج والزهري، بين ابن جريج والزهري، لأن ابن جريج لم يأخذ عن الزهري، وقد روي من طريقه عن ابن جريج عن الزهري، وبينهما انقطاع، لذلك صار معلم بالانقطاع. فهذا الحديث يدل على مسائل، المسألة الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر، يأتي ما عليه ما يأتي على البشر من قضاء الحاجة وغير ذلك من لوازم البشر، فهذا فيه رد على الغلاة في حقه صلى الله عليه وسلم وفي حق غيره من الرسل، وأنه ليس لهم شيء من صفات الربوبية، أو أنهم خلقوا من غير ما خلق منه البشر. المسألة الثانية، الحديث دليل على استتار، على الاستتار عند قضاء الحاجة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل الخلاء، والخلاء المكان الخالي، ففيه مشروعية الاستتار عند قضاء الحاجة، بحيث أن الإنسان يكون في مكان خال ليس فيه أحد. المسألة الثالثة، كراهية دخول الخلاء بشيء فيه ذكر الله سبحانه وتعالى، وهذا الكراهية شيء مجمع عليه عند أهل العلم حتى من غير هذا الحديث، دخول الخلاء في المصحف والخلاء في شيء مكتوب عليه اسم الجلالة، كل هذا مكروه دخول الخلاء فيه مع الإنسان. أما إذا لم يمكن فإنه يدخل ولا حرج، مثل الدراهم، مثل الأشياء التي يخاف عليها من السرقة أو الضياع. المسألة الرابعة في الحديث دليل على إباحة اتخاذ الخاتم للرجل، إباحة اتخاذ الخاتم للرجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس الخاتم، ولا سيما إذا كان محتاجا إليه، يعني يكتب عليه اسمه ويختم به على الأشياء الرسائل أو الأشياء، ويسيما إذا كان واليا أو قاضيا أو له صفة رسمية، فإنه بحاجة إلى اتخاذ الخاتم لأجل أن يختم به على الأشياء الصادرة عنه حتى لا تزور ويحصل فيها تلاعب. فيه دليل على إباحة اتخاذ الخاتم إلا ما جاء النهي عنه أو الذهب، فلا يجوز للرجل أن يلبس خاتم الذهب أو خاتما فيه ذهب، شيء من الذهب، وما عدا ذلك فهو على أصل الإباحة. وعنه رضي الله عنه، أي عن أنس ابن مالك رضي الله عنه، قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث أو الخبث والخبائث، أخرجه السبعة، أخرجه السبعة. مراد السبعة أصحاب السنن الأربع، والبخاري ومسلم، والسابع الإمام أحمد في مسنده. المراد بالسبعة السنن الأربع والصحيحان ومسند الإمام أحمد، هذا اصطلاح المؤلف، إذا قال السبعة فهو يريد هؤلاء. إذا هذا الحديث موجود في هذه الكتب، وقوله إذا دخل الخلاء، إذا دخل الخلاء يعني إذا أراد الدخول، إذا أراد الدخول، مثل قوله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، يعني إذا أردت القراءة. ومثل قوله تعالى إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، يعني إذا أردتم القيام، إذا أردتم القيام للصلاة. فإذا يراد بها هذا المعنى، فليس المراد أنه يؤخر هذا الشيء إلى أن يدخل الخلاء، يعني لا يقول بسم الله إلا إذا دخل، لا، بل كان يقول هذا قبل الدخول إذا أراد الدخول. فاللفظ ليس على ظاهره إذا دخل الخلاء، عرفنا فيما سبق معنى دخل الخلاء، يقول بسم الله هذا عند الدخول. ومناسبة قول بسم الله لأن موضع قضاء الحاجة محل للشياطين، خصوصا الحشوش والأشياء المعدة لقضاء الحاجة، الحشوش والحمامات هي محل أو مأوى الشياطين، لأن الشياطين تألف الأشياء النجسة والأشياء القذرة، لذلك تكثر في الحمامات في الحشوش المواضع القذرة. فإذا قال بسم الله سلم من شرها، لأنه إذا لم يسمي فإنها تتسلط عليه وربما يصاب، ولذلك تكثر الإصابة في محل قضاء الحاجة في الحمامات لأن قد يخبل الإنسان يصاب في عقله ويخبل لأن الشياطين تتسلق عليه. فإذا ذكر الله قال بسم الله سلم من شرها ولم تتسلق عليه. الاسم حصن يتحصن به الإنسان، وقوله بسم الله يدل على أنه يقتصر على هذا ولا يكون الرحمن الرحيم، لأن يعني هذا ليس موضع لذكر الرحمن الرحيم، وإنما يكفي أن يقول بسم الله فقط. اللهم إني يدعو بعد ما يقول بسم الله يدعو أعوذ بك أي ألتجئ إليك وألجأ إليك من الخبث بضم الباء، جمع خبيث، جمع خبيث وهو الشيطان، فالخبث الشياطين والخبائث إناث الشياطين جمع خبيثة، فهو استعاذ من ذكران الشياطين ومن إناثهم، الخبث الذكور والخبائث إناث الشياطين. ورواية الإسكان أعوذ بك من الخبث بسكون الباء يراد به الشر، الخبث يراد به الشر، والخبائث جمع خبيث وهو الشيطان، فيكون استعاذ بالله من الشر وأهله. على الرواية الأولى من الخبث والخبائث أي من ذكران الشياطين وإناثهم، وعلى الرواية الثانية الخبث والخبائث أي من الشر وأهله. وأصل الخبث، أصل الخبث الشر، الخبيث هو الشرير من كل شيء، من الدواب ومن الآدميين ومن الأطعمة ومن الأشربة ومن الأمكنة، كل شيء فيه شر يقال هذا خبيث، هذا الشيء خبيث أي فيه شر. ويطلق الخبيث على الردي، على الشيء الردي، كما في قوله تعالى ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، يعني الطعام الردي، وكما قال صلى الله عليه وسلم كسب الحجام خبيث، يراد به الردي وليس المحرم. فهذا الحديث فيه دليل على مشروعية هذا الذكر عند دخول الخلاء، أن يقول هذا الدعاء عند دخول الخلاء، والحكمة في ذلك يجب أن يسلم من شر الشياطين الذين يكونون في هذه المواضع القذرة، لا يتسلطوا على هذا المسلم ولا ينالوه بشر. فإذا أهمل ولم يقل هذا الدعاء فإنه قد عرض نفسه للخطأ. هذا من آداب قضاء الحاجة الضرورية. فيستفاد من هذا الحديث كما تقدم من الفوائد، ويزاد عليها أنه قبل الدخول يقول هذا الدعاء، وقوله كان النبي إلى آخره، كان تفيد الاستمرار، أنه مستمر صلى الله عليه وسلم على هذا الشيء ولم يكن في بعض المرات فقط. أعوذ بك من الخبث والخبائث. قال عنه رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء وعنب فيستنجي بالماء، عنه يعني عن أنس بن مالك. قوله غلام مراد به الصغير، الغلام يطلق على الصغير وهو من دون البلوغ يسمى غلاما، وقد يطلق الغلام على الكبير يسمى غلام من باب القوة، من باب القوة. إذا قيل غلام للكبير فمعناه أنه قوي. ويطلق الغلام على الخادم أيضا، يقال غلام فلان يعني خادمه، خادمه يطوف عليهم غلمان على خدم، غلمان على خدم مخلدون يطوف عليهم غلمان لهم على خدم. وقوله نحوي يعني في سني، لأنه رضي الله عنه كان صغيرا كما سبق، وهذا الغلام في سنه أيضا. أحمل أنا وغلام نحوي يعني في سني. إداوة، الإداوة الوعاء الذي يكون فيه الماء، وعاء من جلد يكون فيه الماء، لا بد أنه وعاء صغير يعني يستطيع حمله الطفل. إداوة من ماء يعني فيها ماء. وعنزة، العنزة عصم صغيرة في رأسها حديدة محددة. بعضهم يقول العنزة هي الرمح القصير، الرمح القصير عصا صغيرة فيها حديدة مدببة تركش الأرض، سلاح، نوع من السلاح الخفيف اليدوي يدفع به الإنسان ما يريه عند الحاجة. وكانت العنزة تحمل مع النبي صلى الله عليه وسلم عند قضاء الحاجة، وكانت أيضا تركض أمامه صلى الله عليه وسلم إذا أراد المصلي، تكون سترة له، صلي خلفها تكون سترة. هذه العنزة. والحكمة في حمل الإداوة من الماء والعنزة من أجل أن يستنجي بالماء، ومن أجل أن يستتر بالعنزة، تركز ويوضع عليها ثوب ثم يستتر بها صلى الله عليه وسلم ويقضي حاجته، أو يستتر بها صلى الله عليه وسلم ويستنجي إلى الغاية. الغرض من ذلك الاستتار بها. اتفق عليه. فهذا الحديث استفاد منه أولا مشروعية خدمة أهل الفضل، مشروعية خدمة أهل الفضل، لأن أنسا وهذا الغلام وكذلك المغيرة كما يأتي في الحديث الذي بعده كانوا يخدمون النبي صلى الله عليه وسلم، وكان له خدم عليه الصلاة والسلام من أصحابه الشرفون، شرفون بخدمته صلى الله عليه وسلم. ففيه خدمة أهل الفضل بحمل حوائجهم وتقريب حوائجهم، وهذا شرف للخادم. وفيه مشروعية الاستتار عند قضاء الحاجة، وفيه مشروعية الاستنجاء، الاستنجاء بعد قضاء الحاجة. والاستنجاء معناه أنه يغسل مكان الخارج، يغسله بالماء، سمى استنجاء، من النجو وهو القطع، من النجو وهو القطع، يعني يقطع أثر الخارج بغسله بالماء. أمثالة يستعمل الاستنجاء كما في هذا الحديث، وثارة يستعمل الاستجمار كما يأتي في الأحاديث التي بعد. فإزالة الخارج إما أن تكون بالماء وهذا يسمى استنجاء، وإما أن تكون بالأحجار وهذا يسمى بالاستجمار، وإما بالجمع بين الاثنين، الاستجمار أولا ثم الاستنجاء بعده. فهذا له ثلاث حالات: تارة بالاستجمار، تارة بالاستنجاء، وتارة بالجمع بينهما. المهم إزالة أثر خارج، هذا هو المطلوب، وأنه لا يجوز للإنسان أن يترك أثر الخارج لأنه ينجسه ويلبس ثيابه من الناحية الشرعية، ومن الناحية الطبية أيضا يضر بالصحة، ربما يكون في هذا شيء من حمل المرض أو انتشار المرض في الإنسان، هذا فيه ناحية طبية أيضا بعد الناحية الشرعية. وديننا جاء بالكمال، الأمور الشرعية والأمور الطبية، دين النظافة، دين الكمال، دين النزاهة. ففيه مشروعية الاستنجاء بالماء لإزالة أثر الخارج. المسألة الثالثة فيه تهيئة ما يحتاجه الإنسان لقضاء الحاجة قبل قضاء الحاجة، تهيئة قبل، لأنه يعد الإداوة والعملة قبل أن يباشر قضاء الحاجة، ففيه الاستعداد لقضاء الحاجة، استعداد لقضاء الحاجة بإحضار الماء للاستنجاء أو الأحجار، وإحضار الشيء الذي يستتر به إذا لم يكن في بنيان، إذا لم يكن الإنسان في بنيان، إنه يستتر إما في منخفض من الأرض أو من وراء الجدار أو بشيء ينصبه كالعنزة ويضع عليه شيئا ساترا، هذا هو المطلوب. أما أن يقضي الإنسان حاجته أمام الناس وهم يرونه فهذا فيه محاذير: أولا فيه عرضة لكشف العورة، وثانيا فيه كراهية وأذية للناس لأنهم يكرهون هذا الشيء ولا يحبون مشاهدته، فيه أذية للناس، عدم حياء. هذا هو الحكمة في اتخاذ هذه الأشياء منه صلى الله عليه وسلم، وهو تشريع لأمته. قال عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه، المغيرة بن شعبة من ثقيف من أهل الطائف، وكان من سادات أهل الطائف، ومع هذا يتشرف بخدمة النبي صلى الله عليه وسلم. قال عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم كان يدخل الخلاء ويحمل المغيرة له الإداوة، قال: خذ الإداوة. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: خذ الإداوة. هذا فيه استخدام، جواز استخدام الكبير لمن دونه، استخدام الكبير لمن دونه، وأنه لا غرابة في ذلك، إن خدمة أهل الفضل وطلب ذلك منهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم طلب من المغيرة هذا الشيء، فلا مانع من طلب هذا الشيء، إذا الكبير يطلب ممن دونه أن يخدمه، وليس هذا من الغضاضة بل هذا من الإكرام، لا سيما إذا كان الكبير له فضل علم أو عبادة وصلاح، فإن في خدمته أجرا لمن يخدمه. وفيه تعاون، دين الدين التعاون أيضا، مثل المريض تعين المريض والضعيف تعينه، هذا من التعاون فيه أجر. فخدمة الشخص إما لعلو شأنه وإما لحاجته إلى ذلك، لكونه مريضا أو ضعيف الجسم ولا يستطيع، فأنت تبادر بخدمته رغبة في الأجر والأخوة والتعاون على البر والتقوى. قال كل الإباوة والإباوة عرفناها. قال ثم فانطلق صلى الله عليه وسلم حتى توارى عنه. هذا فيه أن الإنسان يتوارى عن الناس عند قضاء الحاجة حتى يتوارى عن من يخدمه، توارى عن من يخدمه. وكان صلى الله عليه وسلم إذا ذهب إلى الخلاء يبعد، كان إذا ذهب يبعد المذهب صلى الله عليه وسلم حتى لا يرى. ففي هذا الحديث مسائل عظيمة. المسألة الأولى مشروعية خدمة أهل الفضل، وأن في ذلك الأجر من الله سبحانه وتعالى، وفيه التعاون إذا كانوا ضعفاء أو عاجزين. ثانيا فيه طلب الخدمة من الغير، أنه لا حرج في ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم طلب من المغير من أحد الإداوة. ثالثا فيه مشروعية الاستنجاء بالماء بعد قضاء الحاجة من أجل قطع أثر الخارج. رابعا فيه الإعداد للماء أو للأحجار قبل قضاء الحاجة، ولا يؤخر هذا إلى أن يقضي الحاجة ثم يروح يعد هذه الأشياء، يعني هذا فيه أذى وفيه ربما بقاء للنجاسة. والمطلوب المبادرة في إزالة النجاسة بعد الفراغ، ولو أخر تحتاج إلى بقاء النجاسة عليه استمرارها معه حتى يعد هذه الأشياء، يحصل بهذا محذور. فتعد هذه الأشياء قبل أن يباشر الإنسان قضاء الحاجة. المسألة الخامسة في الحديث دليل على الاستثار عن الناس عند قضاء الحاجة، إما بساتر، إما باتخاذ ساتر، وإما بالبعد في الفضاء. إن كان الإنسان عنده مكان معد ومسطور الحمد لله يدخل فيه، إذا لم يكن هناك مكان معد أن يكون الإنسان في سفر في بر، فإنه يستتر عن الناس بالبعد عنهم حتى لا يروه، يبعد في الفضاء حتى لا يروه ويقضي حاجته، حتى لا يروه وحتى لا يتأذوا برؤيته أو يتأذوا برائحته أو ما أشبه ذلك، أو يقدر عليهم المكان. كل هذا من المحاريب، فإذا أبعد انتفت هذه المحاريب كلها. هذا دين الإسلام، دين الكمال ودين الرقي والحضارة، هذه هي الحضارة الصحيحة، الحضارة الصحيحة هي هذا. أما الحضارة في الرذائل واللعب واللهو والأشياء التي يفعلها الكفار هذه ليست حضارة، هذه شر. الحضارة هي آداب الإسلام وأخلاق الإسلام، هذه هي الحضارة الصحيحة، الحضارة الحقيقية. أما حضارة الغرب بكشف عوراتهم وإهدار أخلاقهم فهذا انحطاط، انحطاط وإن سموه حضارة هو الانحطاط والسهول، وإن سموه هم أو سماه المغرور بهم حضارة ورقي. الآن عند كثير من الناس ما يفعله القرب
فهو الكمال.
هذا يفعل في البلاد الراقية ما يفعله الغرب، هذا هو الكمال في انظار كثير من الناس، تفعله الأمم الراقية يقولون، ولو كان عريا ولو كان تفسخا ولو كان انحلالا يسمونه الرقي. أما أهل الإيمان فعندهم الكمال والرقي هو ما جاء به الشرع المطهر وما جاءت به الرسل عليهم الصلاة والسلام، هذا هو الرقي وهو الحضارة. لكن الموازين تختلف. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه. نعم، من العلماء غير مالك من ينكر الاستنجاء بالماء، يقول لأنه فيه مس للعورة، مس للعورة ومس للنجاسة، وكان العرب معروف عند العرب وفي الإسلام أنهم يستجمرون بالأحجار، يستجمرون بالأحجار ولا يمسون عوراتهم، وكان هذا هو المعروف في مكة، معروف عند المهاجرين لأهل مكة الاستجمار. وإنما عرفوا الاستنجاء لما قدموا المدينة، كان الاستنجاء في المدينة لأنهم كانوا مجاورين لليهود، وكان اليهود يستعملون الاستنجاء، كان هذا معروفا في المدينة عند أهل المدينة. والذي تدل عليه الأدلة هو جواز الأمرين، الاستنجاء بالماء والاستجمار بالحجارة، كلاهما ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا دليل مع من منع ذلك. وأما كونه يمس النجاسة أو العورة فهذا من أجل الحاجة، يجوز مس العورة من أجل الحاجة، مس النجاسة من أجل الحاجة وإزالتها وقتلها، هذا للحاجة. إنما يمنع من مس العورة ومس النجاسة عند عدم الحاجة، وما دام ثبت هذا في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم فلا كلام لأحد. نعم. سيأتي نعم، ورد أنه يعتمد على رجله اليسرى عند قضاء الحاجة، سيأتي إن شاء الله. والحكمة فيه والله أعلم يقولون أسهل، لأنه أسهل للخارج، لأن المعدة في الجانب الأيسر، فإن اعتمد على اليسار كان أسهل للخارج. نعم. الشريط هذا في الحقيقة شيء جديد حادث، ما كان معروفا عند الناس من قبل، والذي يظهر أنه لا يأخذ حكم المصحف، لا يأخذ حكم المصحف، لأنه ليس فيه كتابة، وإنما هو صوت محبوس فقط، ليس فيه كتابة. والنظر إليه ما إذا نظرت إليه ما تعرف فيه شيء أبدا، لا فرق بين الشريط المسجل والشريط الذي لم يسجل، ما بين الفرق أبدا، وما فيه أشياء تظهر، فليس له حكم المصحف. نعم. إنما لا يستعمل المسجل، يعني يفتح المسجل في داخل الأشياء الطيرة بالقرآن أو بذكر الله أو بأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم أو كلام أهل العلم، ما يشغل المسجل داخل الأشياء المستكرهة من أجل الصوت فقط. نعم. إنما لا يستعمل المسجل، يعني يفتح المسجل في داخل الأشياء الغيرة في القرآن أو بذكر الله أو بأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم أو كلام أهل العلم، ما يشغل المسجل داخل الأشياء المستكرهة بأجل الصوت فقط. نعم. برا يقرأ برا عن المجد ابن تيمية، نعم ذكر هذا في ترجمته من محبته للعلم ومحبته لذكر الله، انه ما يحب انه يمر عليه وقت لا يسمع ذكر الله، فكان يأمر من يقرأ خارج محل القضاء الحاج، ما في معنى لو انك تسمع الصوت وانت من الله اخر. إذا نقى المكان، إذا نقى المكان حصل المطلوب بحجر أو بطين قوي أو بمناديل خشنة، الشيء الذي ينقي المكان يحصل به المقصود، أما الأشياء التي لا تنقي فهي لا تصلح. المنديل الخشن يصلح لأنه ينقي المكان تماما. ما يحرم إلا الذهب فقط، غير الذهب لا يحرم ولو كان أمينا، لأن الأصل في الأشياء الملبوسات، الأصل في الملبوسات الإباحة إلا ما دل الدليل على تحريمه، فيجوز اتخاذ الخاتم من المواد الثمينة ما عدا الذهب الذي ورد النهي عنه. نعم. طبعا لكن الذي يظهر انه لم يثبت عن الاسواق، هو يذكر في كتب الفقه لكن ما اعرف انه ثابت في السنه. نعم. ورد لكن لم يثبت، يعني بعد الخروج يقول الحمد لله الذي غفر لك، الحمد لله الذي اذهب عن الاذى وعافاني، هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما اعلم. نعم. هذا ما دعوه على الثبوت، إذا ثبت فالكلام يحدث، إذا لم يثبت فالعصر عدم المشروعية، لكن الذي في بالي أنه لا بأس به يقول بسم الله عند الدخول، لأن بسم الله تطرد الشياطين. نعم. كان صلى الله عليه وسلم يلبس الخاتم، كان يلبس الخاتم في يده عليه الصلاة والسلام، أحيانا ما هو دائما كان يلبسه أحيانا، فمن لبسه فلا حرج في ذلك، ولا سيما إذا كان يحتاج إليه في العمل فلا مانع من ذلك، هو من الملبوسات المباحة. نعم. مثل الساعة أيضا، وإن كان لسه الساعة شيء جديد حصل استنكار أول ما ظهرت، ولكن الصحيح أنه لا بأس بلبسها لأن من نوع الخاتم، والأصل في الملبوسات كما عرفنا الأصل الإباحة، إلا ما كان فيه تشبه بالنساء أو بالكفار، ما كان فيه تشبه هذا لا يجوز، أو كان مما نهي عنه كلبس الذهب للرجل والحرير للرجل هذا فيه نهي، هذا يحرم على الرجل ما كان فيه تشبه أو كان فيه نهي خاص فإنه يحرم على الرجل. لا، ما عدا ذلك فالأصل الإباحة، من لبس الخاتم ما في مانع، ما دام من غير ذا ما في مانع، وهو مباح ما هو سنة، بعض الإخوان يزعم لبس الخاتم سنة، ما نقول إنه سنة، نقول إنه مباح لأنه من الملابس، الملابس على الإباحة تلبس ما شئت من الأشياء المباحة. نعم. بين الحديث المغيرة، بين هذا حديث المغيرة أنه قال ذهب حتى غاب عني، فالحامل يبقى في مكان معين والذي يقضي الحاجة يبعد كما في حديث المغيرة. حديث يبين بعضها بعض لا تقتصر على حديث واحد، اجمع بين الأحاديث وانظر بين سنة الرسول صلى الله عليه وسلم يفسر بعضها بعض، مثل كلام الله عز وجل يفسر بعضه بعض ويوضح بعضه بعض. ومن الخطر ومن القصور في العلم أن الإنسان يقتصر على نص واحد دون أن ينظر إلى بقية النصوص ويجمع بينها. نعم.
هل
يجوز أن يقع على شخص كلمة الخبيث يقال فلان الخبيث؟ لا يقال فلان الخبيث إلا إذا ثبت أن فيه خبث فيه شر، أما مجرد الاتهام لا يجوز. وهذا لا يجوز للإنسان يخاطب المسلم، يخاطب أخاه المسلم يقول يا خبيث، هذا لا يجوز، يا خبيث يا عدو الله يا فاسق، هذا جاء الله عنه من الرسول صلى الله عليه وسلم. الله جل وعلا يقول ولا تنابزوا بالألقاب، أيجوز هذا حتى ولو كان فيه شر في شيء من المعاصي أيجوز أن تتحيره وتخاطب في هذه الألفاظ النابية. نعم. لا شك يجب عليك القضاء، ويجب عليك مع القضاء إطعام المسكين عن كل يوم عن التأخير، يعني تأخرت في القضاء فتجمع بين الأمرين، أولا تقضي هذا لا بد منه، وثانيا تطعم عن كل يوم مسكينا عن التأخير. نعم. قضية الشيخ صليت خمسة أيام صلاة
المغرب وتوقفت الثانية فعلى رابع
جاءت الإمامة بجعال الظروف
في هذا العدد
الثالث. الرفعة الثانية؟ لا، هذا غير جائز. الكنوف لا يكون في الرفعة الثانية، لما يكون الكنوف في الركعة الأخيرة، وإن في الركعة الأخيرة بعد الركوع وقبل السجود هذا محل الكنوف المشروع في الفريضة مثل الآية أيضا، يكون في الركعة الأخيرة قبل السجود وبعد الركوع، وإن جاء به قبل الركوع جاز أيضا وهو رأي بعض العلماء، لكن الأرجح والذي عليه الأكثر أن يكون بعد الركوع من الركعة الأخيرة. أما من جعله في وقت الصلاة إن كان متعمدا هذا يبطل الصلاة، وإن كان جاهلا فإنه يعلم بالجهل. نعم.
وفي
الليل أقرأ
هذا النية ثم في
الصلاة بعد الفجر قال
هذا
القرار،
هل هذا
الصيام صحيح؟ هذا الصيام غير صحيح. صيام واجب من أداء أو قضاء، كل صيام واجب من أداء أو قضاء أو نذر أو كفارة يجب أن ينوى قبل طلوع الفجر، لقوله صلى الله عليه وسلم لا صيام لمن لم يجمع النية من الليل، ولأنه إذا أخر النية عن الفجر مر عليه وقت وهو لم ينوي الصيام، مر عليه وقت من النهار لم ينوي فيه الصيام. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، بخلاف النفل. صيام النفل يجوز أن الإنسان ينوي الصيام في أثناء النهار بشرط أن لا يكون أكل شيئا أو شرب شيئا بعد طلوع الفجر. لو أنه أصبح ولم يأكل شيئا ولم يشرب شيئا بعد طلوع الفجر ثم بدأ له أن يواصل الصوم جاز له ذلك على النافلة الخاصة. أما الصوم الواجب فلا بد أن يكون ناويا له قبل طلوع الفجر بحيث لا يمر بعد الفجر شيء من الوقت بغير نية. نعم. لا بس واقف فيها شرط في الواجب، أما الغسل ما ينقطع إلا بالأكل أو الشرب متعمدا. نعم. فلو بدا يعني يفطر في النفل ثم تلازل عن الإفطار وقال مواصل يجوز، يجوز عقد النية ابتداء ويجوز عقدها ابتداء مثلا. النفل أوسع من الفرض، النفل في العبادات أوسع من الفرض، يجوز في النفل ما لا يجوز في الفرض. نعم. سبحان ربي العظيم وحمد جميله يقول سبحان ربي الاعلى، فهل يكون شيوعا انه لم يشهد النبي صلى الله عليه وسلم هذه التوبيخ خصوصا ان يتميز به من الخالق خاصه وعظيم. سبحانك ضمير الخطاب هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، الذي يرد سبحان ربي العظيم بدون ضمير الخطاب، والواجب اتباع ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وعدم الزيادة. صرف الضمير هنا هو الواجب. نعم عليها القضاء إذا تعمدت تقيؤ، عليها القضاء أنه جاء في الحديث من قاء فليقضي، عليها القضاء لأنها تعمدت الاستفراغ، وكونها لا تعلم عدد الأيام تقدرها، تقدرها بما يغلب على ظنها وتقضي الحمد لله، تقدرها بما يغلب على ظنها وتحتار. لو غلب على ظنها مثلا 4 أيام تجعلها 5 من باب الاحتياط وهكذا. أما لو أنها أفطرت جاز لها ذلك، لو أفطرت ما دامت حاملا وتتوهم ويشق عليها الصيام يقول لها الإسقاط وتقضي من أيام أخرى، قوله تعالى ومن كان مريضا أو على السفر فعدة من أيام أخرى. ولو أنها أفطرت ولم تكلف نفسها بالصيام أكان هذا أفضل لها أخذا بالرخصة دفعا للمشقة، ما كلفت بالصوم في هذه الحالة، كان عليها أن تفطر وتقضي من أيام أخرى. نعم. في فصل الشتاء خاصة يستخدم النساء قرابة الرجال لا تقل قوة سنة بحاجة أسرار حياتهم على الماء لأن الغب والأمر حد الحد الحد لا يحجز الماء. الأدهان لا تحجز الماء أبدا، إنما الذي يحجز الماء الشيء الذي يتجمد على الجسم، يتجمد على الجسم ويمنع وصول الماء مثل البويا مثل الجبس، يعني الأشياء التي تتجمد ويكون لها جرم، يكون لها جرم وغطاء يمنع وصول الماء إلى الجلد، هذا هو الذي يمنع صحة الوضوء. أما الأصباغ التي ليس لها سمك، الحنة مثلا وسائر الأصباغ المعروفة التي لا تتجمد، وكذلك الأدهان، هذه لا مانع من استعمالها، ويتوضأ الإنسان ويغتسل وطهارته صحيحة لأن الماء جرى، لأنه يكفي أن يجري الماء على العضو. نعم.
إذا كانت تنسخ
ومن باب التنبيه، يعني سمعت كثر السؤال عن واحد نفسه بجهل، لأن الملاكير والأصباغ السميكة يقول إن هذه مثل تكون مثل الجريرة ومثل الكفين يمسح عليها، هذا جهل، هذه فتوى جهل لا يجوز العمل بها، ولا أحد قال هذا من أهل العلم، ليس لها حكم الجريرة ولا حكم الكفين، يجب إزالتها يجب إزالتها عن محل الطهارة، ولو مسح عليها ما صحت طهارته، لأن المسح توقيفي لا يجوز إلا في المواضع التي ثبت بها الدليل. كل إنسان يفتي الناس وهو ما عنده علم هذه مصيبة جدا. هذه الآن الفتوى أصبحت شرطة عند بعض الناس، ولا يتورعون عن الفتوى وهم ما عندهم علم ولا عندهم حصيلة ولا درسوا الفتوى. هذه غلطة كبيرة نخشى من أثارها على الناس. فتوى ما هو الشيء السهل، لأنك تخبر عن الله تقول هذا حلال وهذا حرام، وربما تغرر بالناس فيؤدون العبادات على غير وجه المشروع، وربما يتناولون المحرمات بناء على فتواك، وأنت الذي يتحمل هذا الشيء. الإنسان في عافية لا يفتي إلا عند الضرورة، ولا يفتي إلا إذا كان عنده علم وعنده تحصيل. الواجب على الناس يتقوا الله في هذا الأمر ولا يتسرع من الفتوى بغير علم. سمعنا أن بعضهم يسمع الأشرطة أو يقرأ من الكتب مفتي الناس، وهو ما فهم ما في الأشرطة ولا فهم ما في الكتب، روح يفتي الناس، هذه مصيبة عظيمة. نعم. ما في مانع ابدا، الحنه ما في مانع لا في الليل ولا في روح اليدين، ما يخ... ما قال لا باس، الحنه محمور لجميع انواع النساء. ما يؤثر ابدا، ما يؤثر الا الشيء الذي يتجمد والسمك، والسمك غطاء غطاء على الجلد، الحنه ما لها غطاء ولا سمك، انما هو لون فقط. نعم. إلى البلوغ أو المراهقة أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء، إذا كان الطفل ما عنده إحساس بالشهوة والتطلع إلى النساء يجوز، أما إذا كان عنده تطلع وهو المراهق أو القريب من البلوغ هذا يمنع. نعم. إذا كان عنده تطلع إلى النساء يمنع ولو كان عمره أقل من 10. نعم. نعم.
هل يحتاج كل واحد منا لأي رأس مفروض إلى شراء بعض الأقلية من الوقاع المنتشر في هذا البلد، إلا أن يحرم كل منكم جميع المقاعد فهو تدخل مجتمعات لنصف أشعارها. وقد ذكرت الحمد لله أن الأكل ذكره مستوانا ثالث، وأن بعض المطاعم يذكرون أنهم يطلقون لحوم غيرهم جوالا، إلا أنهم يتبين لنا أكلهم ولا جعل ذلك ونفسه ما هو الحل لقوية الشيء في هذه المشكلة الكبيرة، لأننا لا نريد أن يحصل أدوات لا صحية حضارة.
لا شك أن الابتعاد عن المشتبهات مطلوب، قال صلى الله عليه وسلم من اتقى الشبهات وقد استبرا لدينه وعلمه، وهذه اللحوم المستورده اقل ما يقال بها انه مشتبه، فالابتعاد عنها وتركها لا في شك انها ابرا للذمه. تشتري طعام، تشتري خبز، ولا تشتري اللحوم هذه الا اذا كانت اسماكا او كانت من ذبح البلد، اذا كانت اسماكا اسماك لا تحتاج الى ذبح، او كانت من ذبح البلد هذه ايضا لا تحتاج الى سؤال ولا الى بحث، لأن ما يذبح في بلاد المسلمين الأصل فيه الإباحة. أما المستوردة في محل شبهة كبيرة، محل شبهة كبيرة الواجب على المسلم أن يتجنبها. نعم. ولا بضرور أن يأكل اللحم، إذا ما وجد غيرها يعبر بالذي اللحم، يأكل طعام ويأكل فاكهة ويأكل. نعم. هذه تتلاشى، شيء يتلاشى على الكحول، يذهب مع الجبن ولا يزال الجبن ولا حقيقة، إنما شيء يعني كان في الأول موجود تلاشى وذهب ضاع، الشيء إذا تلاشى وذهب ما له حكم. لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما فعل بعض السلف فلا ينبغي، ولو فعله شخص ما ينكر عليه، لا ينكر عليه، لكن ما ينبغي فعله، إنه لم يرد. نعم. هذا السؤال الأخير إن شاء الله في بعد ما نحن الدرس الليلة القادمة في الفقه ينتهي لما ينتهي الاختبارات. آخر موعد إن شاء الله الليلة القادمة. نعم. الله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا.
النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وصلى ولم يتوضأ، أخرجه الدارقطني ولينه. وعن معاوية قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العين وكاء السهم، فإذا نامت العينان استطلق الوكاء.
هذا قرأناه أي مؤهر من شاء الله قال خذ الإداوة.
وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم خذ الإداوة، فانطلق حتى توارى عني فقضى حاجته. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا اللعانين. اتقوا اللعانين الذي يتخلى في طريق الناس أو ظلهم. رواه مسلم. وزاد أبو داود عن معاذ رضي الله عنه والموارث، ولفظه اتقوا الملاعن الثلاثة، البراز في الموارد وقارعة في الطريق والظل. ولأحمد عن ابن عباس أو نقع ماء، وفيهما ضعف. وأخرج الطبراني النهي عن قضاء الحاجة تحت الأشجار المثمرة وضفة النهر الجاري من حديث ابن عمر بسند ضعيف.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. وبعد، الباب هو باب آداب قضاء الحاجة. وقد سبق أن أخذنا أول الأحاديث في هذا الباب، انتهى بنا الدرس إلى حديث المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خذ الإداوة، انطلق حتى توارى عن الناس وقضى حاجته. اتفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فقل لعانين البراز، قال: فقل لعانين الذي يتخلى في طريق الناس أو غيره. رواه مسلم. حديث المغيرة فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: خذ الإداوة. كان المغيرة رضي الله عنه يخدم النبي صلى الله عليه وسلم في أسفاره، ولذلك أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذ الإداوة، وهي قربة صغيرة، قربة صغيرة فيها ماء، ربما تكون معروفة عند الناس الآن بالسقاء، وهو القربة الصغيرة الذي يحمله الشخص معه لشرابه وحاجته، كما يكون مع الرعاة وغيرهم. قال: خذ الإداوة، يعني احملها معك. ثم انطلق صلى الله عليه وسلم، أي ذهب حتى تواغى عن الناس، يعني تغيب عنهم وعن أنظارهم، قضى حاجته صلى الله عليه وسلم، يعني واستنجى بالماء الذي في الإداوة بعد قضاء حاجته صلى الله عليه وسلم. فدل هذا الحديث على مسائل من آداب قضاء الحاجة. أولا، فيه خدمة الصالحين وأهل العلم وطلب الخدمة منهم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المغيرة طلب منه ذلك. ليس في هذا حرج أن الإنسان يخدم أهل الفضل، وليس فيه حرج أن أهل الفضل أيضا يطلبون من يخدمه ويعينه. المسألة الثانية، فيه حياء النبي صلى الله عليه وسلم، حيث إنه ابتعد عن أنظار الناس عند قضاء حاجته صلى الله عليه وسلم، فهذا فيه من آداب قضاء الحاجة أن الإنسان يبتعد عن الناس حتى يتوارى عنهم، إما في جدار وإما خلف شجرة وإما في منخفض من الأرض، بحيث لا يراه الناس وهو يقضي حاجته، لأن في هذا سترا عنهم، وفيه أيضا تأدب مع الآخرين، حيث لا يضايقهم أو يؤذيهم في هذا المنظر الذي يريد قضاء الحاجة يتوارى عن الناس، إما في مكان معد لذلك ومدري، وإما أن يتقصد ما يستره عنهم من مرتفع أو شجرة أو جدار أو غير ذلك، فلا يكون بارزا أمام الناس وهو يقضي حاجته. هذا من آداب قضاء الحاجة. المسألة الثالثة، الحديث دليل على مشروعية الاستنجاء بعد قضاء الحاجة، يستنجى بالماء، يعني يغسل أثر الخارج، يعني هذا من إزالة النجاسة، وأنه يكتفى بالماء، يكتفى بالماء. سبق أن الأكمل والأفضل أن يجمع بين الحجارة والماء، يستعمل الحجارة أولا يستجمر بها، ثم يغسل المخرج، يغسله بالماء بعد الاستجمار، ليكون ذلك أنقى للمحل وأتم في التطهير. ويجوز الاقتصار على أحدهما، يجوز الاقتصار على الاستجمار ويجوز الاقتصار على الماء. هذا الحديث فيه الاقتصار على الماء. أما من ترك الاستجمار وترك الاستنجاء هذا لا تصح صلاته، إذا قضى حاجته تبول أو تروض ولم يستعمل استجمارا ولم يستعمل استنجاء وترك أثر النجاسة على المخرج فإن صلاته لا تصح، لأنه لم يتطهر من النجاسة. من شروط صحة الوضوء كما ذكر الفقهاء، من شروط صحة الوضوء استجمار أو استنجاء قبله، يعني إذا قضى حاجة. أما إذا كان إن سبق أن استنجى أو استجمر ثم أراد أن يتوضأ فإنه يكتفي بأعضاء الوضوء، لأن بعض العوام يفهم أن الاستنجاء أو الاستجمار، أن الاستنجاء بالذات يفهم أن الاستنجاء لا بد منه مع الوضوء، يعني هذا غلط. الاستنجاء إنما يجب إذا خرج منه خارج من بول أو غائط، إنه يستنجى. أما إذا كان سبق أن يستنجى أو استجمر فإذا أراد أن يصلي فإنه يتوضأ ويغسل أعضاء الوضوء فقط. فالاستنجاء والاستجمار إنما هو إزالة نجاسة يفعل عند الحاجة فقط، وليس هو من أعضاء الوضوء. هذا ما يدل عليه حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه. أما حديث أبي هريرة فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا اللاعنين الذي يتخلى بطريق الناس أو ظلهم. زاد أبو داود والموارد لفظه: تقول الملاعن الثلاث الذي البراز في الموارد وقالعة الطريق والظل. ولأحمد زاد تحت الأشجار المثمرة، الأشجار المثمرة. وزاد الطبراني نقع الماء أو غرفة النهر الجاري. إذن تكون المواضع ستة، تكون المواضع المنهي عن التبول والتغوط فيها ستة. قارعة الطريق هذا واحد، والظل هذه اثنين، والبراز في الموارد وقارعة الطريق والظل هذه ثلاثة، الظل هو الثالث، والرابع الأشجار تحت الأشجار المثمرة، والخالف على ضفة النهر الجاري، والسادس نقع الماء. كل هذه المواضع لا يتبول فيها ولا يتهور فيها. هذا عدها على سبيل الإجمال. أما الموضعين الأولين هذا طريق وظل فهذا في صحيح مسلم لا كلام في صحته. وأما رواية أحمد ورواية أبي داود ورواية الطبراني فهذه فيها ضعف لكنها تعتضد برواية مسلم، ولذلك ساقها المصنف بعد رواية مسلم لأنها وإن كانت حديث ضعيفة إلا أنها تعتضد بما في صحيح مسلم برواية أبي هريرة. الموضع الأول الطريق في رواية مسلم، الطريق الذي يتخلى بطريق الناس. الموضع الثاني الظل الذي صحيح مسلم. الطريق جاء في رواية أبي داود أن المراد قارعة في الطريق، قارعة في الطريق، وقارعة في الطريق هي الجادة التي قرعتها الأقدام ووسمتها الأقدام، التي قرعتها الأقدام ووسمتها الأقدام ذاهبة وراجعة، هذه قارعة الطريق. والظل معروف مراد به الظل الذي ينتفع به، يجلس الناس فيه يستظلون به، ظل الجدار أو ظل الشجرة أو ظل الجبل يجلس الناس فيه ويستظلون به من الشمس، لأنه من المرافق العامة. فإذا قضى حاجته في طريق الناس أو في ظلهم فإنه قد أساء إليهم وسبب لعنهم له، ولذلك سماها اللعانين. اللعانين جمع تثنية لعان، تثنية لعان أو اللاعنين، تثنية لاعن بمعنى أن الناس يلعنونه إذا رأوا أنه قد تخلى، يعني قضى حاجته. تخلي معنى قضى الحاجة، سمي تخليا لأن الذي يقضي حاجته يخلو عن الناس، يخلو عن الناس، فالتخلي كناية عن قضاء الحاجة، لأن الشرع يعبر عن الأشياء التي تكرهها يعبر عنها بالكناية ولا يذكرها بألفاظها، إنما يعبر عنها بالكناية دائما ولا يستعمل الألفاظ المستكرهة أبدا. فالتبول أو التغوط يعبر عنه بالتخلي، لأن الذي يفعل هذا يتخلى عن الناس، الذي يتخلى في طريق الناس. جاء في رواية أبي داود أن المراد قارعة الطريق، لأنه ينجس الناس المارين في الطريق، ينجسهم ويكره الطريق عليهم، وربما ينحرمون الطريق بسببه ويتجنبون الطريق فيقعون في محذور أو يصابون بمكروه. فهم إما أن يمروا بالطريق وهو ملوث بالنجاسة فيتنجسون، وإما أن يتجنبوه فيقعون في محذور أو يصيبهم شيء من الشوك أو من الحيات أو غير ذلك. فيلعنونه ويقولون اللهم العن من فعل هذا، فيكون هو الذي تسبب في لعن نفسه، هو الذي تسبب في لعن نفسه. هذا الموضع الأول. الموضع الثاني الظل، وقد عرفنا المراد به ما يستغل به من الحرب من ظل جدار أو خيمة أو شجرة أو جبل أو لذلك مما له ظل ينتفع الناس به ويجلسون فيه، لأنه إذا تخلى فيه حرمه من منفعة هذا الظل، فيكون قد ظلمه ويلعنونه ويكون مستحقا للعنة، تكون مستحقا للعنة بذلك، هو الذي تسبب على نفسه في ذلك. وقد قال العلماء إن مثل الظل أيضا المشمس في الشتاء، إذا كان هناك مكان يتشمس الناس فيه في الشتاء فإنه مثل الظل أيضا، لا يجوز أن يتخلى فيه أحد أو يتبول فيه أحد، لأنه يحرم الناس من هذا المرفق. ومثل ذلك كل ما يؤذي الناس، لو وضع فيه شوك أو وضع فيه أو ساخا أو زيت السيارة، مثلا بعض الناس يوقف السيارة في هذا المرفق في الظل ويفضي زيتها فيه أو يذبح فيه الذبيحة ويترك الفرس والدم ومخلفات الطعام، يتركونها في هذه المظلات التي يتظلل بها الناس، خصوصا على الطرق والكباري التي في الطرق، كباري الناس ينتفعون به في السفر او في حجرات او على الطريق او اشجار، اشجار طلحه واشجار كبيره سدر يستظل بها الناس في الطرق وفي البر، ثم ياتي يلوثها ببول او غائط او فرس او دم او زيوت او غير ذلك، كله يدخل في اذيه الناس. الواجب على المسلمين ان يتجنبوا هذه الامور، لان بعض الوقحين لا يبالي، اذا قضى حاجته وهو من هذا الظل من هذا المكان واراد ان يرحل ما عليه من الناس، يترك هذا الظل ملوث او منجس حتى ياتي من بعده فيجده غير صالح للاستعمال. قد يكون المسافر بحاجه الى الراحه، فاذا جاء وجد هذا الظل قد افسد فانه سيتغير ويدعو، يدعو على من افسده عليه. قد لا يكون في الطريق غير هذا الظل، قد يكون لا في الطريق غير هذا الظل حرم الناس منه، فماذا ترون يكون عليه من الاثم وماذا يتحمل من الاثم؟ الواجب على الناس ان يتنبهوا لهذا. مع الاسف ان المسلمين هم اكثر الناس فسادا للمرافق، بينما الكفار في بلادهم يحترمون المرافق، الكفار في بلادهم يحترمون المرافق ويعتبرون ان القاء الاذى فيها جريمه، ولذلك تجد مرافقهم ومستظلاتهم وحدائقهم والمرافق التي يستريحون فيها تجدها نظيفه دائما ولا يكون فيها شيئا، لأنهم تربوا على هذا الشيء، تربوا على احترامها، ونظامهم صارم في معاقبة من يفسدها، تربوا على احترامها مع أنهم غير مسلمين، فكان المسلمون أولى بهذا، كان المسلمون أولى باحترام هذه المرافق العامة، سواء كانت حدائق منتزهات أو ظل أو طرقات أو غير ذلك مما تنتفع به الناس. هذا في حديث مسلم. في حديث أبي داود اتقوا الملاعن جمع ملعن، وهو الذي يلعن صاحبه، الملاعن جمع ملعن وهو الذي يلعن صاحبه أي يدعى عليه باللعن، اتقوا الملاعن الثلاث. ثم بينها قال البراز في الموارد، البراز كناية عن الخارج، هذه خادم النبي صلى الله عليه وسلم خدمه 10 سنين من قدومه صلى الله عليه وسلم المدينة إلى أن توفاه الله، وكان طفلا صغيرا هرب أبوه مالك هرب كافرا إلى الشام، لما جاء الإسلام للمدينة هرب أبوه، كره الإسلام وهرب، وبقي ابنه أنس طفلا صغيرا مع أمه أم سليم رضي الله عنها. فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم جاءت به أمه أم سليم رضي الله عنها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو طفل صغير، وقالت هذا أنس يخدمك. فقبله النبي صلى الله عليه وسلم خادما له، وتشرف بخدمة النبي صلى الله عليه وسلم، ولازمه ملازمة تامة إلى أن توفي صلى الله عليه وسلم. وعاش أنس وعمر وطال عمره وكثر ماله وكثر أولاده رضي الله تعالى عنه. ولذلك كان يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث اختص بها عن غيره بملازمته له صلى الله عليه وسلم وخدمته له. قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء، الخلاء المراد به المكان، المكان الذي تقضى فيه الحاجة، سمي خلاء لأنه يكون خاليا، يكون خاليا من الناس. ثم صار يطلق الخلاء على الخارج نفسه يسمى خلاء من باب الكناية، كما يسمى غائطا لأن الغائط أصله المكان المنخرط، الغائط المكان المنخرط. ولما كان من عادة الناس عند قضاء الحاجة أنهم يذهبون إلى مكان منخرط يستتروا به، سمي الخارج غائطا من تسمية الشيء باسم مكانه، تسمية الشيء باسم مكانه، كما يسمى براز. البراز في الأصل المكان الخالي من المباني من البنيان، البر يقال بر ويقال براز لأنه خالي من الناس وبارد. ثم صار يطلق البراز على الشيء الخارج من الإنسان. كل هذه الكنايات، الخلاء، الغائط، البراز، هذه كنايات أصلها أسماء الأمكنة، ثم سميت بها الفضلات التي تخرج من الإنسان من باب الكناية تأدبا، لأنهم يكرهون التلفظ في الأشياء المكروهة ويكنون عنها كناية، مثل الجماع. الجماع هذا أصله المقارنة والاختلاط، وهو كناية عن ما يفعله الإنسان مع أهله، ما يفعله الإنسان مع أهله من باب الكناية، لا يذكر لأنه يستحيى منه فصار يكنى عنه. والنكاح كذلك، النكاح والجماع هذه كنايات عن نفس العملية التي بين الإنسان وزوجته، لأنه لا يصرح بالأشياء المكروهة وإنما يكنى عنها، هذا من آداب الألفاظ عرفا ولغة ولغة وشرعا، عرفا ولغة وشرعا. هذا هو الخلاء، إذا دخل الخلاء صلى الله عليه وسلم، هذا فيه أنه صلى الله عليه وسلم بشر، يأتي عليه ما يأتي على البشر من الأكل والشرب وقضاء الحاجة والمرض والموت، فصلى الله عليه وسلم يأتي عليه ما يأتي على البشر، وإنما شرفه الله برسالته ونبوته. أما أنه فيه شيء من صفات الربوبية فهذا أمر باطل كما يعتقده الخرافيون الذين لا يرون أن الرسول صلى الله عليه وسلم خارج عن دور البشر، أنه خارج عن دور البشر وأنه خلق من النور، يقولون خلق من نور أو ما أسمى ذلك من الخرافات. هو صلى الله عليه وسلم بشر، إنما أنا بشر مثلكم، وما أرسلنا من قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق، فهم بشر عليهم الصلاة والسلام، ليس لهم شيء من الربوبية ولا من الألوهية، ولم يخلقوا من نور، وإنما خلقوا مما خلق منه البشر تماما. فلذلك لا يرفعون عن مكانتهم ويدعى أنهم لهم شيء من صفات الرب سبحانه وتعالى، أو أنهم خلقوا من غير ما خلق منه البشر، كما قالت النصارى عن المسيح إنه ابن الله أو أنه جزء من الله وما أشبه ذلك، تعالى الله عما يقولون علو كبير. ولهذا كان صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء كما يدخله غيره من الناس. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء، إن كان إذا دخل الخلاء على يجيب الاستبغاء، يضع خاتمه، اتخذ صلى الله عليه وسلم خاتم، والخاتم هو الحلقة التي تلبس على الأصبع ويكون فيها فص، يكون فيها فص من غيرها، إما من فضة وإما من غير الفضة، إنما يحرم الخاتم من الذهب فقط، أما اتخاذ الخاتم من غير الذهب ولو كان ثمينا كالألماس والأحجار الكريمة فلا مانع من ذلك، لا مانع من ذلك، إنما حرم الذهب فقط، أو أن يكون فيه شيء من الذهب، هذا هو المحرم على الرجل. أما أن يتخذ خاتما من حديد أو من نحاس أو من أحجار كريمة أو من ألماس أو من غير ذلك فلا مانع، ولو غلى ثمنه وكثرت قيمته، لأنه إنما حرم الذهب فقط. وقد اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتما وكان مكتوبا فيه محمد رسول الله، محمد ثلاثة أسطر، محمد سطر فوقها رسول على السطر الثاني، فوقها السطر الثالث الله، محمد رسول الله هكذا. فكان صلى الله عليه وسلم يضع الخاتم من أجل ذلك، من أجل أن فيه لفظ جلاله، لو صح هذا الحديث فهو يضعه من أجل أن فيه لفظ الجلاله، والخلاء لا يدخل بشيء فيه ذكر الله سبحانه وتعالى، هذا معنى قوله يضع خاتمه، يعني يضعه خارج المحل الذي يقضي فيه الحاجة احتراما لذكر الله سبحانه وتعالى. ولا شك أن دخول الخلاء بشيء فيه ذكر الله أنه مكروه، فإذا أمكن للإنسان عزل هذا الشيء الذي فيه ذكر الله وجعله في مكان محترم ثم يدخل مجردا عنه فهذا هو المشروع، والفعل هذا فعل من النبي صلى الله عليه وسلم، والفعل لا يدل على التحريم ولا على الإيجاب، وإنما يدل على المشروعية، إنما يدل على المشروعية فقط، من كراهة أو استحباب فقط. وهذا يدل كون صلى الله عليه وسلم يضع خاتمة يدل على الكراهة دخول الخلاء لشيء فيه ذكر الله، واستحباب وضعه في مكان منعزل عن الخلاء، ولا شك في ذلك عند أهل العلم، مجمعون على كراهة دخول الخلاء بشيء فيه ذكر الله، إلا إذا خاف عليه، أن يسرق أو أن يضيع فلا مانع أن يدخل به الخلاء، لكن يخفيه، يجعله في جيبه، أو إن كان خاتما فإنه يديره ويجعل الفص الذي فيه ذكر الله يجعله داخل كفه ويقدم عليه حيث يخفيه يخفيه في جيبه أو في كفه. وفيها لا تخلو من ذكر الله عز وجل، البراهين الإسلامية لا تخلو من ذكر الله عز وجل من قديم، من وقت أن غلبت الدراهم في عهد بني أمية إلى وقتنا الدراهم تضرب الإسلامية وفيها لا تخلو من ذكر الله أبدا، وكانوا يدخلون فيها قضاء الحاجة ولا ذكر أنهم يضعونها لأنها يخشى عليها، فلأجل الاحتفاظ بها يدخلون بها في الخلاء هذا لأجل الحاجة. ولو أنه يحرم دخول الخلاء بالدراهم صاروا الناس لما يقول كل يطلع الدراهم اللي معه يصير الاستغراق واليين يعرفون هذا ويلا يشلحون هذا الناس. هذا لإضاعة الأموال على أخرجه الأربعة، الأربعة المراد بهم أصحاب السنن أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، هؤلاء هم الأربعة أصحاب السنن الأربعة. قال وهو معلول، القياس أن يقال وهو معل من أعله يعله فهو معل، أما كلمة معلول فهي مقولة من عل يعل فهو معلول، مثل قتل يقتل فهو مقتول، لأن فلان عل هذا مضاعف الحرف الثاني والمضاعف عن حرفين فيكون من الثلاثي عل يعل أو يعل، عل يعل فهو معلول. أما أعله بالهمزة يعله فيقال فهو معل، هذا هو القياس. وهذا الحديث معلول بماذا؟ قالوا معلول بالانقطاع، معلول بالانقطاع بين ابن جريج والزهري، بين ابن جريج والزهري، لأن ابن جريج لم يأخذ عن الزهري وقد روي من طريقه عن ابن جريج عن الزهري وبينهما انقطاع، لذلك صار معلم بالانقطاع. فهذا الحديث يدل على مسائل، المسألة الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر يأتي ما عليه ما يأتي على البشر من قضاء الحاجة وغير ذلك من لوازم البشر، فهذا فيه رد على الغلاة في حقه صلى الله عليه وسلم وفي حق غيره من الرسل أنه ليس لهم شيء من صفات الربوبية أو أنهم خلقوا من غير ما خلق منه البشر. المسألة الثانية، الحديث دليل على استتار، على الاستتار عند قضاء الحاجة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل الخلاء، والخلاء المكان الخالي، ففيه مشروعية الاستتار عند قضاء الحاجة بحيث أن الإنسان يكون في مكان خال ليس فيه أحد. المسألة الثالثة، كراهية دخول الخلاء بشيء فيه ذكر الله سبحانه وتعالى، وهذا الكراهية شيء مجمع عليه عند أهل العلم حتى من غير هذا الحديث. دخول الخلاء بالمصحف والخلاء في شيء مكتوب عليه اسم الجلالة كل هذا مكروه بطول الفلافيل مع الإنسان. أما إذا لم يمكن فإنه يدخل ولا حرج، مثل الدراهم، مثل الأشياء التي يخاف عليها من السرقة أو الضياع. المسألة الرابعة في الحديث دليل على إباحة اتخاذ الخاتم للرجل، إباحة اتخاذ الخاتم للرجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس الخاتم، ولا سيما إذا كان محتاجا إليه، يعني يكتب عليه اسمه ويختم به على الأشياء الرسائل أو الأشياء، ولا سيما إذا كان واليا أو قاضيا أو له صفة رسمية، فإنه بحاجة إلى اتخاذ الخاتم لأجل أن يختم به على الأشياء الصادرة عنه حتى لا تزور ويحصل فيها تلاعب. ففي دليل على إباحة اتخاذ الخاتم إلا ما جاء النهي عنه أبو الذهب، فلا يجوز للرجل أن يلبس خاتم الذهب أو خاتما فيه ذهب، شيء من الذهب، وما عدا ذلك فهو على أصل الإباحة. وعنه رضي الله عنه، أي عن أنس بن مالك رضي الله عنه، قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث أو الخبث والخبائث، أخرجه السبعة، أخرجه السبعة، مراد بالسبعة أصحاب السنن الأربع، والبخاري ومسلم، والسابع الإمام أحمد في مسنده. المراد بالسبعة السنن الأربع والصحيحان ومسند الإمام أحمد، هذا اصطلاح المؤلف، إذا قال السبعة فهو يريد هؤلاء. إذن هذا الحديث موجود في هذه الكتب، وقوله إذا دخل الخلاء، إذا دخل الخلاء يعني إذا أراد الدخول، إذا أراد الدخول، مثل قوله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، يعني إذا أردت القراءة. ومثل قوله تعالى إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، يعني إذا أردتم القيام، إذا أردتم القيام للصلاة. فإذا يراد بها هذا المعنى، فليس المراد أنه يؤخر هذا الشيء إلى أن يدخل الخلاء، يعني لا يقول بسم الله إلا إذا دخل، لا، بل كان يقول هذا قبل الدخول إذا أراد الدخول. فاللفظ ليس على ظاهره إذا دخل الخلاء، عرفنا فيما سبق معنى دخل الخلاء، يقول بسم الله هذا عند الدخول. ومناسبة قول بسم الله لأن موضع قضاء الحاجة محل للشياطين، خصوصا الحشوش والأشياء المعدة لقضاء الحاجة، الحشوش والحمامات هي محل أو مأوى الشياطين، لأن الشياطين تألف الأشياء النجسة والأشياء القذرة، لذلك تكثر في الحمامات في الحشوش المواضع القذرة. فإذا قال بسم الله سلم من شرها، لأنه إذا لم يسمي فإنها تتسلط عليه وربما يصاب، ولذلك تكثر الإصابة في محل قضاء الحاجة في الحمامات، لأن وقد يخبل الإنسان يصاب في عقله ويخبل لأن الشياطين تتسلق عليه، فإذا ذكر الله قال بسم الله سلم من شرها ولم تتسلق عليه. الاسم حصن يتحصن به الإنسان، وقوله بسم الله يدل على أنه يقتصر على هذا ولا يكون الرحمن الرحيم، لأن هذا ليس موضع لذكر الرحمن الرحيم، وإنما يكفي أن يقول بسم الله فقط. اللهم إني يدعو، بعد ما يقول بسم الله يدعو، أعوذ بك أي ألتجئ إليك وألجأ إليك من الخبث بضم الباء، جمع خبيث، جمع خبيث وهو الشيطان، فالخبث الشياطين، والخبائث إناث الشياطين جمع خبيثة، فهو استعاذ من ذكران الشياطين ومن إناثهم، الخبث الذكور والخبائث إناث الشياطين. ورواية الإسكان أعوذ بك من الخبث بسكون الباء يراد به الشر، الخبث يراد به الشر، والخبائث جمع خبيث وهو الشيطان، فيكون استعاذ بالله من الشر وأهله. على الرواية الأولى من الخبث والخبائث أي من ذكران الشياطين وإناثهم، وعلى الرواية الثانية الخبث والخبائث أي من الشر وأهله. وأصل الخبث، أصل الخبث الشر، الخبيث هو الشرير من كل شيء، من الدواب ومن الآدميين ومن الأطعمة ومن الأشربة ومن الأمكنة، كل شيء فيه شر يقال هذا خبيث، هذا الشيء خبيث أي فيه شر. ويطلق الخبيث على الردي، على الشيء الردي، كما في قوله تعالى ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، يعني الطعام الردي، وكما قال صلى الله عليه وسلم كسب الحجام خبيث، يراد به الردي وليس المحرم. فهذا الحديث فيه دليل على مشروعية هذا الذكر عند دخول الخلاء، أن يقول هذا الدعاء عند دخول الخلاء، والحكمة في ذلك لأجل أن يسلم من شر الشياطين الذين يكونون في هذه المواضع القذرة، لا يتسلطون على هذا المسلم ولا ينالوه بشر، فإذا أهمل ولم يقل هذا الدعاء فإنه قد عرض نفسه للخطأ. هذا من آداب قضاء الحاجة الضرورية. فيستفاد من هذا الحديث كما تقدم من الفوائد، ويزاد عليها أنه قبل الدخول يقول هذا الدعاء، وقوله كان النبي إلى آخره كان تفيد الاستمرار، أنه مستمر صلى الله عليه وسلم على هذا الشيء ولم يكن في بعض المرات فقط. أعوذ بك من الخبث والخبائث. قال عنه رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة للماء وعنبه، فيستنجي بالماء، عنه يعني عن أنس بن مالك. قوله غلام مراد به الصغير، الغلام يطلق على الصغير وهو من دون البلوغ يسمى غلاما، وقد يطلق الغلام على الكبير يسمى غلام من باب القوة، من باب القوة إذا قيل غلام للكبير فمعناه أنه قوي. ويطلق الغلام على الخادم أيضا، يقال غلام فلان يعني خادمه، خادمه يطوف عليهم غلمان يعني خدم، غلمان يعني خدم مخلدون يطوف عليهم غلمان لهم يعني خدم. وقوله نحوي يعني في سني، لأنه رضي الله عنه كان صغيرا كما سبق، وهذا الغلام في سنه أيضا. أحمل أنا وغلام نحوي يعني في سني. إداوة، الإداوة الوعاء الذي يكون فيه الماء، وعاء من جلد يكون فيه الماء، لا بد أنه وعاء صغير يعني تطيع حمله الطفل. إداوة من ماء يعني فيها ماء. وعنزة، العنزة عصم صغيرة في رأسها حديدة محددة. بعضهم يقول العنزة هي الرمح القصير، الرمح القصير عصا صغيرة فيها حديدة مدببة تركش الأرض، سلاح، نوع من السلاح الخفيف اليدوي يدفع به الإنسان ما يريده عند الحاجة. وكانت العنزة تحمل مع النبي صلى الله عليه وسلم عند قضاء الحاجة، وكانت أيضا تركض أمامه صلى الله عليه وسلم إذا أراد المصلي، تكون سترة له صلي خلفها تكون سترة. هذه العنزة. والحكمة في حمل الإداوة من الماء والعنزة من أجل أن يستنجي بالماء، ومن أجل أن يستتر بالعنزة، تركز ويوضع عليها ثوب ثم يستتر بها صلى الله عليه وسلم ويقضي حاجته، أو يستتر بها صلى الله عليه وسلم ويستنجي إلى الغاية. الغرض من ذلك الاستتار بها. اتفق عليه. فهذا الحديث استفاد منه أولا مشروعية خدمة أهل الفضل، مشروعية خدمة أهل الفضل، لأن أنسا وهذا الغلام وكذلك المغيرة كما يأتي في الحديث الذي بعده كانوا يخدمون النبي صلى الله عليه وسلم، وكان له خدم عليه الصلاة والسلام من أصحابه يتشرفون بخدمته صلى الله عليه وسلم. ففيه خدمة أهل الفضل بحمل حوائجهم وتقريب حوائجهم، وهذا شرف للخادم. وفيه مشروعية الاستتار عند قضاء الحاجة، وفيه مشروعية الاستنجاء، الاستنجاء بعد قضاء الحاجة. والاستنجاء معناه أنه يغسل مكان الخارج، يغسله بالماء، سمى استنجاء، من اللجو وهو القطع، من اللجو وهو القطع، يعني يقطع أثر الخارج بغسله بالماء. أمثالة يستعمل الاستنجاء كما في هذا الحديث، وتارة يستعمل الاستجمار كما يأتي في الأحاديث التي بعده. فإزالة الخارج إما أن تكون بالماء وهذا يسمى استنجاء، وإما أن تكون بالأحجار وهذا يسمى بالاستجمار، وإما بالجمع بين الاثنين، الاستجمار أولا ثم الاستنجاء بعده. فهذا له ثلاث حالات: تارة بالاستجمار، تارة بالاستنجاء، وتارة بالجمع بينهما. الوهم إزالة أثر خارج، هذا هو المطلوب، وأنه لا يجوز للإنسان أن يترك أثر الخارج لأنه ينجسه ويلبس ثيابه من الناحية الشرعية. ومن الناحية الطبية أيضا يضرب الصحة، ربما يكون في هذا شيء من حمل المرض أو انتشار المرض في الإنسان، هذا فيه ناحية طبية أيضا بعد الناحية الشرعية. وديننا جاء بالكمال، الأمور الشرعية والأمور الطبية، دين النظافة، دين الكمال، دين النزاهة. ففيه مشروعية الاستنجاء بالماء لإزالة أثر الخارج. المسألة الثالثة فيه تهيئة ما يحتاجه الإنسان لقضاء الحاجة قبل قضاء الحاجة، تهيئة قبل، لأنه يعد الإداوة والعملة قبل أن يباشر قضاء الحاجة، ففيه الاستعداد لقضاء الحاجة، استعداد لقضاء الحاجة بإحضار الماء للاستنجاء أو الأحجار، وإحضار الشيء الذي يستتر به إذا لم يكن في بنيان، إذا لم يكن الإنسان في بنيان، إنه يستتر إما في منخفض من الأرض أو من وراء الجدار أو بشيء ينصبه كالعنزة ويضع عليه شيئا ساترا، هذا هو المطلوب. أما أن يقضي الإنسان حاجته أمام الناس وهم يرونه فهذا فيه محارم: أولا فيه عرضة لكشف العورة، وثانيا فيه كراهية وأذية للناس لأنهم يكرهون هذا الشيء ولا يحبون مشاهدته، فيه أذية للناس، عدم حياء. هذا هو الحكمة في اتخاذ هذه الأشياء منه صلى الله عليه وسلم، وهو تشريع لأمته. قال: وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه، المغيرة بن شعبة من ثقيف من أهل الطائف، وكان من سادات أهل الطائف، ومع هذا يتشرف بخدمة النبي صلى الله عليه وسلم. قال عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم كان يدخل الخلاء ويحمل المغيرة له الإداوة، قال: خذ الإداوة. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: خذ الإداوة. هذا فيه استخدام، جواز استخدام الكبير لمن دونه، استخدام الكبير لمن دونه، وأنه لا غرابة في ذلك، إن خدمة أهل الفضل وطلب ذلك منهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم طلب من المغيرة هذا الشيء، فلا مانع من طلب هذا الشيء من الكبير، يطلب ممن دونه أن يخدمه، وليس هذا من الغضاضة بل هذا من الإكرام، لا سيما إذا كان الكبير له فضل علم أو عبادة وصلاح، فإن في خدمته أجرا لمن يخدمه. وفيه تعاون، دين الدين التعاون أيضا، مثل المريض تعين المريض والضعيف تعينه، هذا من التعاون، فيه أجر. فخدمة الشخص إما لعلو شأنه وإما لحاجته إلى ذلك، لكونه مريضا أو ضعيف الجسم ولا يستطيع، فأنت تبادر بخدمته رغبة في الأجر والأخوة والتعاون على البر والتقوى. قال كل الإباوة والإباوة عرفناها. قال ثم فانطلق صلى الله عليه وسلم حتى توارى عنه. هذا فيه أن الإنسان يتوارى عن الناس عند قضاء الحاجة حتى يتوارى عن من يخدمه، توارى عن من يخدمه. وكان صلى الله عليه وسلم إذا ذهب إلى الخلاء يبعد، كان إذا ذهب يبعد المذهب صلى الله عليه وسلم حتى لا يرى. ففي هذا الحديث مسائل عظيمة. مسألة الأولى مشروعية خدمة أهل الفضل وأن في ذلك الأجر من الله سبحانه وتعالى، وفيه التعاون إذا كانوا ضعفاء أو عاجزين. ثانيا فيه طلب الخدمة من الغير، أنه لا حرج في ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم طلب من المغير من أحد الإداوة. ثالثا فيه مشروعية الاستنجاء بالماء بعد قضاء الحاجة من أجل قطع أثر الخارج. رابعا فيه الإعداد للماء أو للأحجار قبل قضاء الحاجة، ولا يؤخر هذا إلى أن يقضي الحاجة ثم يروح يعد هذه الأشياء، لأن يعني هذا فيه أذى وفيه ربما بقاء للنجاسة. والمطلوب المبادرة في إزالة النجاسة بعد الفراغ، ولو أخر تحتاج إلى بقاء النجاسة عليه استمرارها معه حتى يعد هذه الأشياء، يحصل بهذا محذور. فتعد هذه الأشياء قبل أن يباشر الإنسان قضاء الحاجة. المسألة الخامسة في الحديث دليل على الاستثار عن الناس عند قضاء الحاجة، إما بساتر، إما باتخاذ ساتر، وإما بالبعد في الفضاء. إن كان الإنسان عنده مكان معد ومسطور الحمد لله يدخل فيه، إذا لم يكن هناك مكان معد أن يكون الإنسان في سفر في بر، فإنه يستتر عن الناس بالبعد عنهم حتى لا يروه، يبعد في الفضاء حتى لا يروه ويقضي حاجته حتى لا يروه وحتى لا يتأذوا برؤيته أو يتأذوا برائحته أو ما أشبه ذلك، أو يقدر عليهم المكان. كل هذا من المحاليل، فإذا أبعد انتفت هذه المحاليل كلها. هذا دين الإسلام، دين الكمال ودين الرقي والحضارة، هذه هي الحضارة الصحيحة، الحضارة الصحيحة هي هذا. أما الحضارة في الرذائل واللعب واللهو والأشياء التي يفعلها الكفار هذه ليست حضارة، هذه شر. الحضارة هي آداب الإسلام وأخلاق الإسلام، هذه هي الحضارة الصحيحة، الحضارة الحقيقية. أما حضارة الغرب بكشف عوراتهم وإهدار أخلاقهم فهذا انشطاط، انشطاط ويسموه حضارة، هو الانشطاط والسفول، وإن سموه هم أو سماه المغرور بهم حضارة ورقي. الآن عند كثير من الناس ما يفعله الأرض فهو الكمال، هذا يفعل في البلاد الراقية، ما يفعله الغرب هذا هو الكمال في أنظار كثير من الناس. تفعله الأمم الراقية يقولون، ولو كان عريا ولو كان تفسخا ولو كان انحلالا يسمونها الرقي. أما أهل الإيمان فعندهم الكمال والرقي هو ما جاء به الشرع المطهر وما جاءت به الرسل عليهم الصلاة والسلام، هذا هو الرقي وهو الحضارة. لكن الموازين تختلف. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه. نعم نعم، من العلماء غير مالك من ينكر الاستنجاء بالماء، يقول لأنه فيه مس للعورة، مس للعورة ومس للنجاسة، وكان العرب معروف عند العرب وفي الإسلام أنهم يستجمرون بالأحجار، يستجمرون بالأحجار ولا يمسون عوراتهم، وكان هذا هو المعروف في مكة، معروف عند المهاجرين لأهل مكة الاستجمار، وإنما عرفوا الاستنجاء لما قدموا المدينة، كان الاستنجاء في المدينة لأنهم كانوا مجاورين لليهود، وكان اليهود يستعملون الاستنجاء، كان هذا معروفا في المدينة عند أهل المدينة. والذي تدل عليه الأدلة هو جواز الأمرين، الاستنجاء بالماء والاستجمار بالحجارة، كلاهما ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا دليل مع من منع ذلك. وأما كونه يمس النجاسة أو العورة فهذا من أجل الحاجة، يجوز مس العورة من أجل الحاجة، مس النجاسة من أجل الحاجة وإزالتها وقتلها، هذا للحاجة، إنما يمنع من مس العورة ومس النجاسة عند عدم الحاجة. وما دام ثبت هذا في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم فلا كلام لأحد. نعم. سيأتي هذا، سيأتي. نعم، ورد أنه يعتمد على رجله اليسرى عند قضاء الحاجة، سيأتي إن شاء الله. والحكمة فيه والله أعلم يقولون أسهل، لأنه أسهل للخارج، لأن المعدة في الجانب الأيسر، فإن اعتمد على اليسار فأنا أسهل للخارج. نعم. الشريط هذا في الحقيقة شيء جديد حادث، ما كان معروفا عند الناس من قبل، والذي يظهر أنه لا يأخذ حكم المصحف، لا يأخذ حكم المصحف، لأنه ليس فيه كتابة، وإنما هو صوت محبوس فقط، ليس فيه كتابة. والنظر إليه، ما إذا نظرت إليه ما تعرف فيه شيء أبدا، لا فرق بين الشريط المسجل والشريط الذي لم يسجل، ما بينهم فرق أبدا، وما فيه أشياء تظهر، فليس له حكم المصحف. نعم. إنما لا يستعمل المسجل، يعني يفتح المسجل في داخل الأشياء الطيرة بالقرآن أو بذكر الله أو بأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم أو كلام أهل العلم، ما يشغل المسجل داخل الأشياء المستكرهة من أجل الصوت فقط. نعم. إنما لا يستعمل المسجل، يعني يفتح المسجل في داخل الأشياء الخيرة في القرآن أو بذكر الله أو بأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم أو كلام أهل العلم، ما يشغل المسجل داخل الأشياء المستكرهة بهجر الصوت فقط. نعم. برا يقرأ برا عن المجد بن تيمية، نعم ذكر هذا في ترجمته من محبته للعلم ومحبته لذكر الله، انه ما يحب انه يمر عليه وقت لا يسمع ذكر الله، فكان يأمر من يقرأ خارج محل القضاء هذا ما في مانع لو انك تسمع الصوت وانت من الله اخر. إذا نقى المكان، إذا نقى المكان حصل المطلوب بحجر أو بتيل قوي أو بمناديل خشنة، الشيء الذي ينقي المكان يحصل به المقصود، أما الأشياء التي لا تنقي فهي لا تصلح. المنديل الخشن يصلح لأنه يعني ينقي المكان تماما. ما يحرم إلا الذهب فقط، غير الذهب لا يحرم ولو كان ثمينا، لأن الأصل في الأشياء الملبوسات، الأصل في الملبوسات الإباحة إلا ما دل الدليل على تحريمه، فيجوز اتخاذ الخاتم من المواد الثمينة ما عدا الذهب الذي ورد النهي عنه. نعم. ورد لكن الذي يظهر انه لم يثبت عن الرسول، ويذكر في كتب الفقه لكن ما اعرف انه ثابت في السنه. نعم. ورد لكن لم يثبت بعد الخروج يقول الحمد لله الذي غفر لك، الحمد لله الذي اذهب عن الاذى وعافاني، هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما اعلم. نعم. هذا ما دعوه على الثبوت، إذا ثبت فالكلام رياح، إذا لم يثبت فالعصر عدم المشروعية، لكن الذي في باهي أنه لا بأس يقول بسم الله عند الدخول، لأن بسم الله تطرد الشياطين. نعم. الاستنجاء والاستماع في
المسجد.
كان صلى الله عليه وسلم يلبس الخاتم، كان يلبس الخاتم في يده عليه الصلاة والسلام أحيانا، ما هو دائما، كان يلبسه أحيانا، فمن لبسه فلا حرج في ذلك، ولا سيما إذا كان يحتاج إليه في العمل فلا مانع من ذلك، هو من الملبوسات المباحة. نعم. ومثل الساعة أيضا، وإن كان لبس الساعة شيء جديد حصل استنكار أول ما ظهره، ولكن الصحيح أنه لا بأس بلبسها لأنها من نوع الخاتم، والأصل في الملبوسات كما عرفنا الأصل الإباحة، إلا ما كان فيه تشبه بالنساء أو بالكفار، ما كان فيه تشبه هذا لا يجوز، أو كان مما نهي عنه كلبس الذهب للرجل والحرير للرجل هذا فيه نهي يحرم على الرجل، ما كان فيه تشبه أو كان فيه نهي خاص فإنه يحرم على الرجل. لا، ما عدا ذلك فالأصل الإباحة، من لبس الخاتم ما في مانع، ما دام من غير ذا ما في مانع، وهو مباح ما هو سنة، بعض الإخوان يزعم لبس الخاتم سنة، ما نقول إنه سنة، نقول إنه مباح لأنه من الملابس، الملابس على الإباحة، تلبس ما شئت من الأشياء المباحة. نعم.
أنه يستعد في قضاء الحاجة وحل الحاجة معه، فكأن حل الحاجة لا يحضر وكيف يحضر الله.
بين الحديث المغيرة، بين هذا حديث المغيرة أنه قال ذهب حتى غاب عني، فالحامل يبقى في مكان معين والذي يقضي الحاجة يبعد كما في حديث المغيرة. حديث يبين بعضها بعض لا تقتصر على حديث واحد، اجمع بين الأحاديث وانظر بين سنة الرسول صلى الله عليه وسلم يفسر بعضها بعض، مثل كلام الله عز وجل فسر بعضه بعضا ويوضح بعضه بعضا. ومن الخطر ومن القصور في العلم أن الإنسان يقتصر على نص واحد دون أن ينظر إلى بقية النصوص ويجمع بينها. نعم.
بقية الشيء هل يجوز أن
لا يقال فلان الخبيث إلا إذا ثبت أن فيه خبث فيه شر، أما مجرد الاتهام لا يجوز. وهذا لا يجوز للإنسان يخاطب المسلم، يخاطب أخاه المسلم يقول يا خبيث، هذا لا يجوز، يا خبيث يا عدو الله يا فاسق، هذا جاء الله عنه من الرسول صلى الله عليه وسلم. الله جل وعلا يقول ولا تنابزوا بالألقاب، لا يجوز هذا. حتى ولو كان في شر في شيء من المعاصي لا يجوز أن تتحيره وتخاطب في هذه الألفاظ النابية. نعم. لا شك يجب عليك القضاء، ويجب عليك مع القضاء إطعام المسكين عن كل يوم عن التأخير، يعني تأخرت في القضاء فتجمع بين الأمرين، أولا تقضي هذا لا بد منه، وثانيا تطعم عن كل يوم مسكينا عن التأخير. نعم. قضية
الشيخ
صليت
خلف الإمام صلاة المغرب وتوقفت الثانية فعل الراكع،
جاء الإمام بدعاء الكنوت
في هذا العدد
الثالث. الركعة الثانية؟ لا، هذا غير جائز. الكنوت لا يكون في الركعة الثانية، لما يكون الكنوت في الركعة الأخيرة، يكون في الركعة الأخيرة بعد الركوع وقبل السجود، هذا محل الكنوت المشروع في الفريضة مثل الأخيرة، يكون في الركعة الأخيرة قبل السجود وبعد الركوع، وإن جاء به قبل الركوع جاز أيضا، وهو رأي بعض العلماء، لكن الأرجح والذي عليه الأكثر أن يكون بعد الركوع من الركعة الأخيرة. أما من جعله في وقت الصلاة إن كان متعمدا هذا يبطل الصلاة، وإن كان جاهلا فإنه يعلم بالجهل. نعم. فضيلة
الشيخ
هذا الصيام غير صحيح. صيام الواجب من أداء أو قضاء، كل صيام الواجب من أداء أو قضاء أو نذر أو كفارة يجب أن ينوى قبل طلوع الفجر، لقوله صلى الله عليه وسلم لا صيام لمن لم يجمع النية من الليل، ولأنه إذا أخر النية عن الفجر مر عليه وقت أو لم ينوي الصيام، مر عليه وقت من النهار لم ينوي فيه الصيام. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما بكل امرئ ما نوى، بخلاف النفل. صيام النفل يجوز أن الإنسان ينوي الصيام في أثناء النهار بشرط أن لا يكون أكل شيئا أو شرب شيئا بعد طلوع الفجر. لو أنه أصبح ولم يأكل شيئا ولم يشرب شيئا بعد طلوع الفجر ثم بدأ له أن يواصل الصوم جاز له ذلك، هذا في النهي الخاص. أما الصوم الواجب فلا بد أن يكون ناويا له قبل طلوع الفجر بحيث لا يمر بعد الفجر شيء من الوقت بغير نية. نعم. لا بس يعطي صيام في الواجب، شرط في الواجب، أما الغسل ما ينقطع إلا بالأكل أو الشرب متعمدا. نعم. فلو بدا يعني يفطر في النفل ثم تلازل عن الإفطار وقال مواصل يجوز عقد النية ابتداء ويجوز عقدها ابتداء مثلا. النفل أوسع من الفرض، النفل في العبادات أوسع من الفرض، يجوز في النفل ما لا يجوز في الفرض. نعم. والواجب اتباع ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وعدم الزيادة. صرف الضمير هنا هو الواجب. نعم. وإن
رأى
نعم عليها القضاء إذا تعمدت تقيؤ، عليها القضاء، أنه جاء في الحديث من قرأ فليقضي، عليها القضاء لأنها تعمدت الاستفراغ، وكونها لا تعلم عدد الأيام تقدرها، تقدرها بما يغلب على ظنها وتقضي والحمد لله، تقدرها بما يغلب على ظنها وتحتار. لو غلب على ظنها مثلا 4 أيام تجعلها 5 من باب الاحتياط وهكذا. أما لو أنها أفطرت جاز لها ذلك، لو أفطرت ما دامت حاملا وتتوهم ويشق عليها الصيام يقول لها الإسقاط وتقضي من أيام أخرى، قوله تعالى ومن كان مريضا أو على السفر فعدة من أيام أخرى. ولو أنها أفطرت ولم تكلف نفسها بالصيام أكان هذا أفضل لها، أخذ بالرخصة دفعا للمشقة، ما كلفت الصوم في هذه الحالة، كان عليها أن تفطر وتقضي من أيام أخرى. نعم.
في
فصل الشتاء خاصة يستخدم النساء قرار الرجال الفقه الأول سنة بالحادث الأسرار فيكشف هذا الماء لأن الذنوب والأمر حدث الفجر لا بالجسم. لا يحجز الماء، الأدهان لا تحجز الماء أبدا، إنما الذي يحجز الماء الشيء الذي يتجمد على الجسم، يتجمد على الجسم ويمنع وصول الماء مثل البويا مثل الجبس، يعني الأشياء التي تتجمد ويكون لها جرم، يكون لها جرم وغطاء يمنع وصول الماء إلى الجلد، هذا هو الذي يمنع صحة الوضوء. أما الأصباغ التي ليس لها سمك، الحنة مثلا وسائر الأصباغ المعروفة التي لا تتجمد، وكذلك الأدهان، هذه لا مانع من استعمالها، ويتوضأ الإنسان ويغتسل وطهارته صحيحة لأن الماء جرى، لأنه يكفي أن يجري الماء على العضو. نعم.
إذا كان سنة يستخدم
الصبي لدخول علم الله، ومن باب التنبيه يعني سمعت كثر السؤال عن واحد نفسه بجهل، لأن الملاكير والأصباغ السميكة يقول أن هذه تكون مثل الجريرة ومثل الكفين يمسح عليها، هذا جهل، هذه فتوى جهل لا يجوز العمل بها، ولا أحد قال هذا من أهل العلم، ليس لها حكم الجريرة ولا حكم الكفين، يجب إزالتها عن محل الطهارة، ولو مسح عليها ما صحت طهارته، لأن المسح توقيفي لا يجوز إلا في المواضع التي ثبت بها الدليل. كل الإنسان يفتي الناس وهو ما عنده علم هذه مصيبة جدا. هذه الآن الفتوى أصبحت شرطة عند بعض الناس ولا يتورعون عن الفتوى وهم ما عندهم علم ولا عندهم حصيلة ولا درسوا الفتوى. هذه غلطة كبيرة نخشى من آثارها على الناس. نعم الفتوى ما هي الشيء السهل لأنك تخبر عن الله تقول هذا حلال وهذا حرام وربما تغرر بالناس فيؤدون العبادات على غير وجه المشروع وربما يتناولون المحرمات بناء على فتواك وأنت الذي يتحمل هذا الشيء. الإنسان في عافية لا يفتي إلا عند الضرورة ولا يفتي إلا إذا كان عنده علم وعنده تحصيل. الواجب على الناس يتقوا الله في هذا الأمر ولا يتسرع من الفتوى بغير علم. سمعنا أن بعضهم يسمع الأشرطة أو يقرأ من الكتب يفتي الناس وهو ما فهم ما في الأشرطة ولا فهم ما في الكتب روح يفتي الناس. هذه مصيبة عظيمة. نعم ما في مانع ابدا الحنه ما في مانع لا في اليدين ولا في اليدين ما قال لا بأس الحنه محمور بجميع انواعه. نعم النساء ما يؤثر ابدا ما يؤثر الا الشيء الذي يتجمد والسمك والسمك غطاء غطاء على الجلد. الحنه ما له غطاء ولا سمك انما هو لون فقط. نعم إلى البلوغ أو المراهقة أو الطفل الذي ما لم يظهروا على عورات النساء. إذا كان الطفل ما عنده إحساس بالشهوة والتطلع إلى النساء يجوز. أما إذا كان عنده تطلع وهو المراهق أو القريب من البلوغ فلا يمنع. نعم إذا كان عنده تطلع إلى النساء يمنع ولو كان عمره أقل من 10. نعم وقد ذكر الحمد لله أن الأكل بحرم الشهوات ليصلح إليها وقد ذكر الحمد لله أن الأكل بحرم الشهوات لا يجوز وأن بعض المطاعم يذكرون أنهم يستبقون الحرم ويهم الشهوات إلا أنه يتبين لنا استبقاهم ولا جاء منكم ومنكم ما هو الحل أو إلى الشيء في غاية المشتبه كبيرة لأن لا يجوز أن يكثر الأدوات يا خشية الحرم.
المستوردة أقل ما يقال فيها إنه مشتبه. فالابتعاد عنها وتركها لا في شك أنها أبرع للذمة. تشتري طعام تشتري خبز ولا تشتري اللحوم هذه إلا إذا كانت أسماكا أو كانت من ذبح البلد. إذا كانت أسماكا أسماك لا تحتاج إلى ذكر أو كانت من ذبح البلد هذه أيضا لا تحتاج إلى سؤال ولا إلى بحث لأن ما يذبح في بلاد المسلمين الأصل فيه الإباحة. أما المستوردة فيه محل شبهة كبيرة الواجب على المسلم أن يتجنبها. نعم أنا أضرور أن يأكل اللحم إذا ما وجد غيرها يعبر بلا هي اللحم يأكل طعام يأكل فاكهة نعم هذه تتلاشى شيء يتلاشى لا نحكم يذهب مع الجبن ولا يبقى للجبن ولا حقيقة إنما شيء يعني كان في الأول موجود تلاشى وذهب ضاع الشيء إذا تلاشى وذهب ما الحكم. نعم لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم وإنما فعل بعض السلف فلا ينبغي ولو فعله شخص ما ينكر عليه لا ينكر عليه لكن ما ينبغي فعله أنه لم يرد. نعم. هذا السؤال الأخير إن شاء الله في
بعد ما لاحظ الدرس الليلة القادمة في الفقه ينتهي لما ينتهي الاختبارات. آخر موعد إن شاء الله الليلة القادمة. نعم. الله تعالى أعلم وصلى الله عليه وسلم.
النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وصلى ولم يتوضأ، أخرجه الدارقطني ولينه. وعن معاوية قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العين وكاء السه، فإذا نامت العينان استغلق الوكاء.
هذا قرأناه أي وغيره قال خذ الإجابة.
وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم خذ الإداوة، فانطلق حتى توارى عني فقضى حاجته. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا اللعانين. اتقوا اللعانين الذي يتخلى في طريق الناس أو ظلهم. رواه مسلم. وزاد أبو داود عن معاذ رضي الله عنه والموارث، ولفظه اتقوا الملاعن الثلاثة: البرازة في الموارد، وقارعة في الطريق، والظل. ولأحمد عن ابن عباس أو نقع ماء، وفيهما ضعف. وأخرج الطبراني النهي عن قضاء الحاجة تحت الأشجار المثمرة وضفة النهر الجاري من حديث ابن عمر بسند ضعيف.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. وبعد، الباب هو باب آداب قضاء الحاجة، وقد سبق أن أخذنا أول تحاديث في هذا الباب، انتهى بنا الدرس إلى حديث المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خذ الإداوة، انطلق حتى توارى عن الناس وقضى حاجته. اتفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا اللعانين. البراز قال: اتقوا اللعانين الذي يتخلى في طريق الناس أو غيرهم. رواه مسلم. حديث المغيرة فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: خذ الإداوة. كان المغيرة رضي الله عنه يخدم النبي صلى الله عليه وسلم في أسفاره، ولذلك أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذ الإداوة، وهي قربة صغيرة، قربة صغيرة فيها ماء، ربما تكون معروفة عند الناس الآن بالشقاء، وهو القربة الصغيرة الذي يحمله الشخص معه لشرابه وحاجته، كما يكون مع الرعاة وغيرهم. قال: خذ الإداوة، يعني احملها معك. ثم انطلق صلى الله عليه وسلم، أي ذهب حتى تواغى عن الناس، يعني تغيب عنهم وعن أنظارهم، قضى حاجته صلى الله عليه وسلم، يعني واستنجى بالماء الذي في الإداوة بعد قضاء حاجته صلى الله عليه وسلم. فدل هذا الحديث على مسائل من آداب قضاء الحاجة. أولا، فيه خدمة الصالحين وأهل العلم وطلب الخدمة منهم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المغيرة طلب منه ذلك. ليس في هذا حرج أن الإنسان يخدم أهل الفضل، وليس فيه حرج أن أهل الفضل أيضا يطلبون من يخدمه ويعينه. المسألة الثانية، فيه حياء النبي صلى الله عليه وسلم، حيث إنه ابتعد عن أنظار الناس عند قضاء حاجته صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه من آداب قضاء الحاجة أن الإنسان يبتعد عن الناس حتى يتوارى عنهم، إما في جدار وإما خلف شجرة وإما في منخفض من الأرض، بحيث لا يراه الناس وهو يقضي حاجته، لأن في هذا سترا عنهم، وفيه أيضا تأدب مع الآخرين، حيث لا يضايقهم أو يؤذيهم في هذا المنظر الذي يريد قضاء الحاجة يتوارى عن الناس، إما في مكان معد لذلك ومدري، وإما أن يتقصد ما يستره عنه من مرتفع أو شجرة أو جدار أو غير ذلك، ولا يكون بارزا أمام الناس وهو يقضي حاجته. هذا من آداب قضاء الحاجة. المسألة الثالثة، الحديث دليل على مشروعية الاستنجاء بعد قضاء الحاجة، الاستنجاء بالماء، يعني يغسل أثر الخارج يعني هذا من إزالة النجاسة، وأنه يكتفى بالماء، يكتفى بالماء. سبق أن الأكمل والأفضل أن يجمع من الحجارة والماء، يستعمل الحجارة أولا يستجمر بها، ثم يغسل المخرج، يغسله بالماء بعد الاستجمار ليكون ذلك أنقى للمحل وأتم في التطهير. ويجوز الاقتصار على أحدهما، يجوز الاقتصار على الاستجمار ويجوز الاقتصار على الماء. هذا الحديث فيه الاقتصار على الماء. أما من ترك الاستجمار وترك الاستنجاء فهذا لا تصح صلاته، إذا قضى حاجته تبول أو تروض ولم يستعمل استجمارا ولم يستعمل استنجاء وترك أثر النجاسة على المخرج فإن صلاته لا تصح، لأنه لم يتطهر من النجاسة. من شروط صحة الوضوء كما ذكر الفقهاء، من شروط صحة الوضوء استجمار أو استنجاء قبله، يعني إذا قضى حاجة. أما إذا كان إن سبق أن استنجى أو استجمر ثم أراد أن يتوضأ فإنه يكتفي بأعضاء الوضوء، لأن يعني بعض العوام يفهم أن الاستنجاء أو الاستجمار، أن الاستنجاء بالذات يفهم أن الاستنجاء لا بد منه مع الوضوء، يعني هذا غلط. الاستنجاء إنما يجب إذا خرج منه خارجه من بول أو غائط إنه يستنجى. أما إذا كان سبق أن استنجى أو استجمر فإذا أراد أن يصلي فإنه يتوضأ ويغسل أعضاءه فقط. فالاستنجاء والاستجمار إنما هو إزالة نجاسة يفعل عند الحاجة فقط وليس هو من أعضاء الوضوء. هذا ما يدل عليه حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه. أما حديث أبي هريرة فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا اللاعنين الذي يتخلى بطريق الناس أو ظلهم. زاد أبو داود والموارد لفظه اتقوا الملاعن الثلاث الذي البراز في الموارد وقالعة الطريق والظل. ولأحمد زاد تحت الأشجار المثمرة، الأشجار المثمرة. وزاد الطبراني نقع الماء أو غرفة النهر الجاري. إذا تكون المواضع ستة، تكون المواضع المنهي عن التبول والتغوط فيها ستة. قارعة الطريق هذا واحد، والظل هذه اثنين، والبراز في الموارد وقارعة الطريق والظل هذه ثلاثة، الظل هو الثالث، والرابع الأشجار تحت الأشجار المثمرة، والخالف على ضفة النهر الجاري، والسادس نقع الماء. كل هذه المواضع لا يتبول فيها ولا يتهور فيها، هذا عدها على سبيل الإجمال. أما الموضعين الأولين طريق والظل فهذا في صحيح مسلم لا كلام في صحته. وأما رواية أحمد ورواية أبي داود ورواية الطبراني هذه فيها ضعف لكنها تعتضد برواية مسلم، ولذلك ساقها المصنف بعد رواية مسلم لأنها وإن كانت حديث ضعيفة إلا أنها تعتضد بما في صحيح مسلم برواية أبي هريرة. الموضع الأول الطريق في رواية مسلم، الطريق الذي يتخلى في طريق الناس. الموضع الثاني الظل الذي صحيح مسلم. الطريق جاء في رواية أبي داود أن المراد قارعة في الطريق، قارعة في الطريق، وقارعة في الطريق هي الجادة التي قرعتها الأقدام ووسمتها الأقدام، التي قرعتها الأقدام ووسمتها الأقدام ذاهبة وراجعة، هذه قارعة الطريق. والظل معروف مراد به الظل الذي ينتفع به، يجلس الناس فيه يستظلون به، ظل الجدار أو ظل الشجرة أو ظل الجبل يجلس الناس فيه ويستظلون به من الشمس، لأنه من المرافق العامة. فإذا قضى حاجته في طريق الناس أو في ظلهم فإنه قد أساء إليهم وسبب لعنهم له، ولذلك سماها اللعانين. اللعانين جمع تثنية لعان، تثنية لعان أو اللاعنين، تثنية لاعن بمعنى أن الناس يلعنونه إذا رأوا أنه قد تخلى، يعني قضى حاجته. تخلي معناه قضى الحاجة، سمي تخليا لأن الذي يقضي حاجته يخلو عن الناس، يخلو عن الناس، فالتخلي كناية عن قضاء الحاجة، لأن الشرع يعبر عن الأشياء التي تكرهها يعبر عنها بالكناية ولا يذكرها بألفاظها، إنما يعبر عنها بالكناية دائما ولا يستعمل الألفاظ المستكرهة أبدا. فالتبول أو التغوط يعبر عنه بالتخلي، لأن الذي يفعل هذا يتخلى عن الناس، الذي يتخلى في طريق الناس. جاء في رواية أبي داود أن المراد قارعة الطريق، لأنه ينجس الناس المارين في الطريق، ينجسهم ويكره الطريق عليهم، وربما ينحرمون الطريق بسببه ويتجنبون الطريق فيقعون في محذور أو يصابون بمكروه. فهم إما أن يمروا بالطريق وهو ملوث بالنجاسة فيتنجسون، وإما أن يتجنبوه فيقعون في محذور أو يصيبهم شيء من الشوك أو من الحيات أو غير ذلك، فيلعنونه ويقولون اللهم العن من فعل هذا، فيكون هو الذي تسبب في لعن نفسه، هو الذي تسبب في لعن نفسه. هذا الموضع الأول. الموضع الثاني الظل، وقد عرفنا المراد به ما يستغل به من الحرب من ظل جدار أو خيمة أو شجرة أو جبل أو ذلك مما له ظل ينتفع الناس به ويجلسون فيه، لأنه إذا تخلى فيه حرمه من منفعة هذا الظل فيكون قد ظلمه ويلعنونه ويكون مستحقا للعنة، يكون مستحقا للعنة بذلك، هو الذي تسبب على نفسه بذلك. وقد قال العلماء إن مثل الظل أيضا المشمس في الشتاء، إذا كان هناك مكان يتشمس الناس فيه في الشتاء فإنه مثل الظل أيضا، لا يجوز أن يتخلى فيه أحد أو يتبول فيه أحد، لأنه يحرم الناس من هذا المرفق. ومثل ذلك كل ما يؤذي الناس، لو وضع فيه شوك أو وضع فيه أو ساقا أو زيت السيارة، مثلا بعض الناس يوقف السيارة في هذا المرفق في الظل ويفضي زيتها فيه أو يذبح فيه الذبيحة ويترك الفرث والدم ومخلفات الطعام، يتركونها في هذه المظلات التي يتظلل بها الناس، خصوصا على الطرق والكباري التي في الطرق، كباري الناس ينتفعون به في السفر أو في حجرات أو على الطريق أو أشجار، أشجار طلحة وأشجار كبيرة سدر يستظل بها الناس في الطرق وفي البر، ثم يأتي يلوثها ببول أو غائط أو فرث أو دم أو زيوف أو غير ذلك، كله يدخل في أذية الناس. الواجب على المسلمين أن يتجنبوا هذه الأمور، لأن بعض البطحين لا يبالي، إذا قضى حاجته هو من هذا الظل من هذا المكان وأراد أن يرحل ما عليه من الناس، يترك هذا الظل ملوث أو منجس حتى يأتي من بعده فيجده غير صالح للاستعمال. قد يكون المسافر بحاجة إلى الراحة، فإذا جاء وجد هذا الظل قد أفسد فإنه سيتغير ويدعو، يدعو على من أفسده عليه. قد لا يكون في الطريق غير هذا الظل، قد يكون لا في الطريق غير هذا الظل حرم الناس منه، فماذا ترون يكون عليه من الإذن وماذا يتحمل من الإذن؟ الواجب على الناس أن يتنبهوا لهذا. مع الأسف أن المسلمين هم أكثر الناس فسادا للمرافق، بينما الكفار في بلادهم يحترمون المرافق، الكفار في بلادهم يحترمون المرافق ويعتبرون أن إلقاء الأذى فيها جريمة، ولذلك تجد مرافقهم ومستظلاتهم وحدائقهم والمرافق التي يستريحون فيها تجدها نظيفة دائما ولا يكون فيها شيئا، لأنهم تربوا على هذا الشيء، تربوا على احترامها، ونظامهم صائم في معاقبة من يفسدها، تربوا على احترامها مع أنهم غير مسلمين، فكان المسلمون أولى بهذا، كان المسلمون أولى باحترام هذه المرافق العامة، سواء كانت حدائق منتزهات أو ظل أو طرقات أو غير ذلك مما تنتفع به الناس. هذا في حديث مسلم. في حديث أبي داود اتقوا الملاعن جمع ملعن، وهو الذي يلعن صاحبه، الملاعن جمع ملعن وهو الذي يلعن صاحبه أي يدعى عليه باللعن، اتقوا الملاعن الثلاث. ثم بينها قال البراز في الموارد، البراز كناية عن الخارج